السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ثم أما بعد، فما زلنا مع هذا الكتاب، وهو كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع، وهذا هو الدرس الثاني في شرح تتمة الأبواب المتعلقة بالطهارة إن شاء الله. ونبدأ إن شاء الله تعالى بباب الآنية، لكن نبهني أحد الإخوة أننا في الدرس الماضي ما شرحنا قول المصنف رحمه الله تعالى من طبخ وساقط فيه. لماذا ذكر المصنف رحمه الله تعالى قال وإن تغير طعمه أو لونه أو ريحه بطبخ أو إيش أو ساقط فيه؟ لو لم يقل بطبخ أو ساقط فيه لشمل الصورتين ولا ما يشملهما؟ صح، لو قال ما لو ما ذكر هذا يشمل الصورتين او لا يشملهما؟ يشملهما، فلماذا نص عليهما مع ان هذا كتاب مختصر مبناه على الاختصار؟ ليش؟ انا كنت اتساءل عن هذا من زمان، 15 سنة ولا 10 سنوات، تمام، كنت اتساءل واراجع شروح الزاد، يعني شروح الزاد وكتب المذهب، فأجد كثيرا من الكتب تنص على هذا، لكن ليش لا أدري. ثم بعد ذلك لما درست في بداية المجتهد ذكر أن الاتفاق حاصل على أن المتغير بما طبخ فيه مسلوب الطهورية، وأن بعض العلماء يخالف في إيش؟ في مسألة الساقط فيه، خلاص. فلذلك لعله رحمه الله أشار بذلك إلى خلاف من خالف في الساقط إن لم يكن طبخا، والله أعلم. استعن بالله.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، لهلنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، واغفر لنا ولشيخنا والدينا ولوالديه وللمسلمين أجمعين. وبإسنادكم حفظكم الله تعالى إلى الإمام موسى الحجاوي أنه قال في كتابه زاد المستقنع في اختصار المقنع باب الآنية.
وهذا الباب أيها الإخوة الكرام ذكره المصنف رحمه الله بعد باب المياه. لماذا؟ لأن الآنية هي الظروف، عادة الذي يريد أن يتوضأ بالماء يتوضأ من إناء، خاصة في زمانهم، الآن صار في صنابير ومواصير وكذا، لكن في زمانهم الغالب أن الإنسان يتوضأ من الإناء، فالآنية هي ظروف إيش؟ المياه، فناسب أن تذكر بعد باب المياه. هذا الباب فيه مبحثان رئيسان، الأول حكم الآنية، والثاني حكم أجزاء الميتة. ما مناسبة ذكر حكم أجزاء الميتة هنا؟ نقول لأن الآنية كثيرا ما تصنع من إيش؟ من جلود الميتة، فناسب أن يذكر حكم جلود الميتة. ما يصنع القرب، القربة تصنع من الجلد، قد تكون من الجلد المدبوغ، فناسب أن يذكر حكم الجلد، وإذا ذكر حكم الجلد الميتة ناسب أن تذكر إيش؟ سائر أجزائها. نعم، المسألة الأولى في الباب حكم الآنية. قال رحمه الله
صلى الله عليكم، قال رحمه الله كل إناه طاهر.
طيب، هذا شروع في بيان حكم الآنية، وقد بيّن في هذا الكلام المصنف رحمه الله، سيبين الآن أمرين. الأمر الأول الأصل في حكم الآنية، ثم الاستثناء من هذا الأصل، ثم سيذكر استثناء من الاستثناء ونذكره في حينه. الأصل عندنا محله وحكمه، ما محله؟
قال رحمه الله كل إناء طاهر ولو ثمينا.
إذن محل الحكم الأصلي وهو الإباحة كل إناء طاهر، خرج بذلك الإناء النجس. قال ولو ثمينا، فعلم أن هذا الحكم شامل لما كان ثمينا أو ما لم يكن ثمينا. وقوله ولو ثمينا، هذه لماذا أتى بها مع أنه لو لم يقلها لدخلت، صح ولا لا؟ إنما ذكرها إشارة إلى خلاف من خالف فقال إن الآنية الثمينة تلحق بالذهب الفضة، وليس هذا هو المعتمد. المعتمد أن الثمينة مباح ما لم يكن ذهبا أو فضة. حكمه ما حكمه؟
الله،
إذن حكمه الإباحة في وجهين من الانتفاع. الوجه الأول الاستعمال، كالتوضؤ بها والاغتسال بها والشرب منها والأكل فيها، هذا استعمال. والصورة الثانية هي الانتفاع، والانتفاع كوضعها مثلا في البيت للزينة، فهذا اتخاذ وليس استعمالا. والآنية الطاهرة ولو كانت ثمينة يباح اتخاذها واستعمالها. هذا هو الحكم الأصلي في باب الآنية. بقي معنا الاستثناء وفيه مسألتان. المسألة الأولى المستثنى وهو ثلاثة أشياء، وحكم هذا المستثنى ونذكره بعد قليل إن شاء الله. ما المستثنى؟ ثلاثة أشياء. واحد،
قال رحمه الله إلا آنية ذهب.
هذا الأول، الآنية من الذهب الخالصة. الثاني،
وفضة،
آنية الفضة. الثالث،
ومضببا بهما.
والمضبب بالذهب والفضة. والمضبب هنا أشار به إلى أن الإناء الذي فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة لا يجوز اتخاذه ولا استعماله. إذن عندنا إناء الذهب، إناء الفضة، كل إناء فيه شيء من الذهب أو شيء من الفضة. طيب لماذا ذكر المضبب؟ المضبب أجاز الشرع بعض صوره اللي هي مسألة الضب اليسير من فضة، ما عدا المضبب مما يتخذ في الإناء. إذا عرفنا أن المضبب محرم مع جوازه في بعض الصور صار غيره إيش؟ من باب أولى أنه محرم. إذن عندنا آنية الذهب، آنية الفضة، ما فيه شيء من الذهب والفضة ومن صوره المضبب، هذا هو المستثنى. ما حكم هذا المستثنى؟ عندنا فيه حكم أصلي وعندنا استثناء من هذا الاستثناء. الحكم الأصلي لهذا، هذا الحكم التكليفي. الحكم التكليفي هو تحريم الاتخاذ والاستعمال، وقد عرفنا الفرق بين الاتخاذ والاستعمال. هذا الحكم التكليفي. المخاطب بهذا التحريم من هو؟ قال،
قال رحمه الله ولو على أنثى.
ولو على أنثى، إذن المخاطب بهذا التحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. والمرأة إنما ذكرت هنا، قال ولو على أنثى، إشارة إلى خلاف. لا بحثت، ما وجدت في المذهب خلاف ولا في غير المذهب فيما وقفت عليه، وإنما ذكرها هنا لدفع التوهم الذي قد يتوهمه الإنسان. يقول ما دام المرأة جاز لها أن تتحلى بالذهب فإنه يجوز لها أن تستعمل آنية الذهب، وليس كذلك، ولذلك نص عليه. وليس النص هنا ليش؟ لإشارة للخلاف. ولهذا كلمة ولو تأتي إشارة إلى الخلاف، وهذا كثير، ولكنها تأتي في مواضع لدفع التوهم، مثل هذا الموضع ومثل قول المصنف رحمه الله تعالى في باب الرجعة، فله رجعتها في عدتها ولو كرهت، مع أنها مسألة إجماعية. نعم،
صلى الله عليه.
ونشير هنا إلى أنه قد شاع أن ولو للخلاف القوي، وإن للخلاف الضعيف، وحتى للخلاف المتوسط، وبعضهم عكس فقال حتى للمتوسط وإن للضعيف. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في المدخل المفصل، وهذا لا يعول عليه، فليس هذا اصطلاحا موجودا عند الحنابلة. كل هذه الأدوات يشار بها إلى الخلاف دون إشارة إلى رتبته قوة وضعفا، فقد تستعمل ولو والخلاف ضعيف، وقد تستعمل حتى والخلاف قوي، كما سيأتي في قول المصنف رحمه الله تعالى في باب صلاة التطوع لما ذكر أوقات النهي، قال حتى ما له سبب، وهو خلاف قوي في المذهب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
نعم، صار عندنا حكم التكليفي وهو التحريم للاتخاذ والاستعمال، والمخاطب بالتحريم هو الرجل والمرأة على حد سواء. عندنا الحكم الوضعي، الحكم الوضعي لاستعمال هذه الآنية، هل استعمالها مانع من صحة الطهارة؟ قال لك لا، ليس بمانع، بل تصح الطهارة منها، صح ولا لا؟ تصح. ليش؟ لأن المنهي عنه هنا استعمل لا في ذات العبادة ولا في شرطها، بل هو في شيء خارج. ولهذا لو فرضنا أن الإنسان توضأ من غير إناء أصلا، ما رأيك يتصور الوضوء بدون إناء؟ يتصور، صح ولا لا؟ يتوضأ من البحر ولا من النهر، وما حكمه لو توضأ بغير إناء؟ وضوء صحيح. إذن ليست الآنية جزءا، أو يعني ليست الآنية جزءا من الوضوء، من حقيقة الوضوء، ولا هي شرط من شروطه. ولهذا حصل استعمال للمنهي هنا على وجه، لكنه لم يفسد العبادة، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله وتصح الطهارة منها إلا ضبة يسيرة من فضة لحاجة.
قال إلا ضبة، الآن الاستثناء من الاستثناء، قال إلا ضبة، هذه الكلمة إلا ضبة راجعة إلى أي جملة؟ وتصح الطهارة منها إلا ضبة فلا تصح، ولا فإنه يحرم اتخاذها واستعمالها إلا الضبة؟ نعم الاستثناء راجع إلى التحريم، يعني يحرم اتخاذ آنية الذهب والفضة والمضبب إلا الضبة اليسيرة من الفضة للحاجة فإنها جائزة. والاستثناء من التحريم في آنية الذهب والفضة شرطه أربعة أمور: الأول كونها ضبة، وعلم من ذلك أنه لو وجد الذهب أو الفضة في غير صورة الضبة في الإناء كالتمويه والطلاء والتزيين وغير ذلك فإنه لا يحل. الثاني أن الضبة الجائزة هي الضبة اليسيرة، يعني صغيرة الحجم عرفا. الشرط الثالث للاستثناء أن تكون هذه الضبة من الفضة لا من الذهب. الشرط الرابع أن تكون هذه الضبة لحاجة. ما معنى الحاجة هنا؟ انتبه، ليس معنى الحاجة هنا الضرورة، أنه يقول لا يستطيع لم يجد شيئا إلا الفضة، نقول لا ليس هذا المقصود، بل قد يجد غير الفضة لكنه استعمل الفضة لجبر كسر في الإناء. أما لو ضبب الإناء بالفضة للزينة فإنه إيش؟ لا يجوز. إذن معنى الحاجة هنا أن يتعلق بها غرض غير الزينة، واضح هذا؟ نعم. الشرط الرابع وهو كونها لحاجة. ثم بين أن الاستثناء من التحريم هنا، الاستثناء من التحريم هنا في بعض صوره تقع الكراهة. ما هي هذه الصورة؟
قال رحمه الله: وتكره مباشرتها لغير حاجة،
يعني لو وضع ضبة يسيرة من فضة لحاجة نقول وضعها مباح. طيب لما يأتي ليشرب أو ليستعمل وعنده خيار إما يباشر الضبة فيضعها عند فمه مثلا عند الشرب، أو ألا يباشر الضبة فيشرب من جهة أخرى مثلا، نقول مباشرة الضبة هنا إيش؟ مكروهة. قال لغير حاجة، إذا ما في مكان يشرب منه إلا مكان الضبة ارتفعت إيش؟ الكراهة، وهي قاعدة أن الكراهة تزول عند وجود الحاجة. نعم.
قال رحمه الله: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل دبائهم.
هذه المسألة الثانية، نحن قلنا الباب فيه مسألتان: حكم الآنية وحكم أجزاء الميتة. حكم الآنية فيه مسألتان: مسألة الذهب والفضة واستعمال الآنية باعتبار الجنس الذي تصنع منه، ثم مسألة آنية الكفار وثياب الكفار إلحاقا، يعني تبعا لما ذكر الآنية ناسب أن يذكر الثياب وإلا ليست من أساس الباب. قال رحمه الله تعالى: وتباح آنية الكفار ولو لم تحل ذبائحهم وثيابهم إن جهل حالها. أولا حتى تفهم العبارة، وتباح آنية الكفار وتباح ثيابهم، هذا المقصود، واضح؟ سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم أو ممن لا تحل ذبائحهم. يعني كلمة وثيابهم معطوفة على ذبائح ولا على آنية؟ على آنية. وتباح آنية الكفار وتباح ثيابهم، واضح؟ هذه المسألة الأولى. نقول آنية الكفار وثيابهم لا تخلو إما أن يجهل حالها، وهو الذي ذكر المصنف إن جهل حالها، فما الحكم؟ ما الحكم؟
قال رحمه الله:
تباح آنيتهم وتباح إيش؟ ثيابهم. قال آنيتهم سواء كانوا ممن تحل ذبائحهم أو ممن لا تحل ذبائحهم. وقوله هنا ولو لم تحل ذبائحهم إشارة إلى الخلاف. بعض العلماء يقول إنما يجوز استعمال آنية الكفار إذا جهل حالها إذا كانوا ممن تحل ذبائحهم، لأن من لا تحل ذبائحهم أكلهم ميت فينجس الآنية، لكن المعتمد أنه يحل ذلك ولو كانوا ممن لا تحل ذبائحهم. مثال ذلك: واحد ذهب إلى بلد من بلدان أهلها وثنيون، ويبغى ذهب إلى مطعم وقدموا له الماء في إناء من الآنية، أو قدموا له طعاما مباحا في إناء من الآنية، خلاص، ويحتمل أن يكون هذا الكأس قبل أن يشرب فيه الماء قد شرب فيه الخمر قبل ذلك ولم يغسل على الوجه الشرعي، ويحتمل أن هذا الصحن قد أكل فيه ميتة، قد أكلت فيه ميتة فهو نجس، فما الحكم؟ نقول إن جهل الحال ما الحكم؟ تباح. قال: وتباح آنية الكفار. ليش؟ لأن الأصل في الأشياء الطهارة والإباحة، واضح يا شيخ؟ طيب، قوله إن جهل حالها مفهومه إن علم حالها وهو القسم الثاني، فما الحكم؟ ها؟ إن علم حالها، أيوة، على ما علم، فإن علمت طهارتها فهي مباحة وإن علمت نجاستها فلا، واضح؟ نعم.
قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
وهذا هو الانتقال إلى القسم الثاني في الباب، وهو حكم أجزاء الميتة. نقول أجزاء الميتة على ثلاثة أقسام: القسم الأول ما ينجس بالموت لكن يخفف بالدباغ، القسم الثاني ما ينجس بالموت ولا يخفف، والقسم الثالث ما لا ينجس بالموت أصلا. أما القسم الأول وهو ما ينجس بالموت ويخفف بالدباغ، ما هو؟ قال رحمه الله،
قال رحمه الله: ولا يطهر جلد ميتة بدباغ.
إذن الذي ينجس بالموت لكنه يخفف بالدباغ هو إيش؟ هو الجلد، جلد الميتة. نقول هو ينجس وهو نجس، والدباغ لا يطهره لكنه يخفف حكمه. كيف يخفف حكمه؟ قال رحمه الله،
قال رحمه الله: ويباح استعماله بعد الدبغ في يابس.
إذن يشترط لاستعمال الجلد، جلد الميتة، يشترط لاستعماله ثلاثة شروط. الأول الدبغ، قال بعد الدبغ. فلو أراد إنسان أن يستعمل جلد الميتة دون دبغ لا يجوز. الشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابسات لا في المائعات، المائعات يعني السوائل، يعني لو وضع فيه الماء نقول لا، يريد يضع فيه جوال وأغراض يابسة لا بأس. واضح؟ الشرط الثاني أن يكون استعماله في اليابس. الشرط الثالث قال،
قال: من حيوان طاهر في الحياة.
أن يكون هذا الجلد جلد حيوان طاهر في الحياة. إيش هي الحيوانات الطاهرة في الحياة؟ الحيوان الطاهر في الحياة هو مأكول اللحم كله، ولو خلاص مأكول اللحم. الثاني غير المأكول إذا كان دون الهرة في الخلقة. وعلم من ذلك أن جلد الكلب مثلا لو دبغ، لو دبغ هل يباح استعماله في اليابسات؟ لا يباح استعماله في اليابسات. جلد الفيل، هاي شيخ، جلد الفيل، ها لازم تعرف أن الفيل أول شيء، الفيل أكبر من الهرة ولا أصغر يا شيخ؟ هاي شيخ الإسلام. طيب هو أكبر من الهرة، لكن هل هو مأكول أو غير مأكول؟ المذهب أنه غير مأكول. واضح؟ نعم. وبناء على ذلك نقول لا ينفع فيه الدبغ. نعم. ولا أدري هو يدبغ ما يدبغ، أنا ما عندي تصور، لكن الشأن لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولبنها وكل أجزائها نجسة غير شعر ونحوه.
لحظة، ولبنها وكل أجزائها نجسة، هذا هو القسم الثاني من أجزاء الميتة، وهو الجزء الذي ينجس بالموت وإيش؟ ولا يخفف، ما تخف، تدبغ وتعمل فيه أي شيء لا يخفف، وهو إيش؟ قال لبنها وكل أجزائها. وفي بعض النسخ وعظم الميتة ولبنها. عندكم نسخة وعظم الميتة؟ في نسخة تحت عند الشيخ القاسم ولا ما في؟
ما في.
ما في ها؟ عندك موجود؟ ما هي موجود؟ وعظم الميتة. على كل حال في بعض النسخ وعظم الميتة، وهي صحيحة من جهة المعنى. جزاك الله خير. تمام. وعظم الميتة ولبنها إلى آخره. جزاك الله خير. فنقول بارك الله فيكم، إن عظم الميتة ولبن الميتة وسائر الأجزاء غير إيش؟ غير الجلد والشعر الذي سيأتي، فإنه ينجس بالموت ولا يخفف بالدباغ، ولا يخفف. ماشي. القسم الثالث من أجزاء الميتة وهو الذي لا ينجس بالموت أصلا، ما هو؟
قال رحمه الله: غير شعر ونحوه.
وما الشعر ونحو الشعر اللي هو مثل إيش؟ مثل الصوف والوبر، فهذا لا ينجس بالموت. إذا قص ما أخذه من أصوله، لا قصه مثلا، فإن هذا الشعر ها طاهر ولا نجس؟ إذا كان من حيوان طاهر فإنه طاهر لا ينجس بالموت. نعم.
قال رحمه الله: وما أبين من حي فهو كميتته.
هنا مسألة تتعلق بأجزاء الميتة أيضا، وهي ما قطع من الحيوان الحي. خلاص، حيوان حي قطعت يده، خلاص هذه اليد المقطوعة ما حكمها؟ طاهرة ولا نجسة؟ نقول ما أبين من، لا تقول نجسة، تبه تقول إيش؟ ها كميتته، كميتته. فقد يكون سمك، خلاص، فالمقطوع من السمك ميتة السمك طاهرة، فالمقطوع إيش؟ طاهر. نعم. وقد استثنوا من هذا مسألتين، مسألة إيش؟ الطريدة ومسألة المسك. وقد قال صاحب الروض رحمه الله تعالى: غير المسك، قال: والطريدة وتأتي في الصيد، ثم لم تذكر في الصيد. قال بعض أصحاب الحواشي لعله لأنه لم يقل إن شاء الله، لو قال تأتي في الصيد إن شاء الله ممكن ما ينساها. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الاستنجاء.
باب الاستنجاء. الآن أيها الإخوة الكرام قد عرفنا مادة التطهير وهي الماء، وعرفنا أيضا إيش ظرفها وحكمه وهو الآنية. الآن سيذكر لنا المصنف رحمه الله تعالى أبواب الطهارة بحسب التسلسل الزمني المنطقي، فإن الإنسان يقضي حاجته صح ولا لا قبل الوضوء، فسيذكر الآن في هذا الباب آداب قضاء الحاجة. وقد بوب بعض العلماء رحمهم الله تعالى على هذا الباب بقولهم باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يبوب عليه باب الاستنجاء. لماذا بوب باب الاستنجاء؟ هو من ذكر أهم شيء في الباب، لأن الاستنجاء أهم مسألة وألصق مسألة في هذا الباب تتعلق بالطهارة فبوب بها. وبعضهم يقول باب آداب قضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب آداب التخلي، والأمر في ذلك سهل. وسيذكر المصنف رحمه الله في هذا الباب أربعة أشياء. الأول سنن، يعني نحن نقول آداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة منها فعل سنن، ومنها ترك مكروهات وسيذكر هذه المكروهات، ومنها ترك محرمات وسيذكر ما هي المحرمات، ومنها فعل واجبات وسيبين هذه الواجبات وهي الاستنجاء. بدأ أولا بما يستحب وهي 11 خصلة، ما هي؟
قال رحمه الله: يستحب عند دخول الخلاء قول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث.
هذه الخصلة الأولى اللي هي أن يقول عند دخول الخلاء، وقولنا هنا عند يعني قبل ولا بعد؟ قبل دخول الخلاء. عند دخول الخلاء أن يقول بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث، هذه الخصلة الأولى. الثانية
قال رحمه الله: وعند الخروج منه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني.
نعم، هذه هي الخصلة الثانية، أن يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. وهذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ الجمهور على تضعيفه، خلاص الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني، الجمهور على تضعيفه من جهة الصناعة الحديثية، والجمهور على استحباب هذا الدعاء. تناقض؟ لا، ليس بتناقض، لكن ليس بلازم أننا إذا ضعفنا الحديث من ناحية الصناعة الفقهية أننا لا نأخذ بمضمونه، إذ قد يكون مضمونه تدل عليه أدلة أخرى. تمام، فهنا يقولون إن هذا دعاء مناسب، خلاص هذا دعاء مناسب للمقام، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعفاني. وفي الكلام عن الاحتجاج بالحديث الضعيف والمسائل الفقهية التي احتج فيها بالحديث الضعيف بحث طويل وكلام طويل، كتبت فيه رسالتين، إحداهما رسالة ماجستير في قسم الحديث في جامعة القصيم، تمام، والثانية رسالة دكتوراه في جامعة الإمام في قسم الفقه. هذه فقط في الحديث الضعيف عند الإمام أحمد. الأحاديث الضعيفة التي وقد تداولها الناس، انتشرت في الإنترنت في الواتساب وكذا، رسالة فيها جمع طيب ما شاء الله. المسائل الفقهية التي بناها الإمام أحمد على الحديث الضعيف، يعني هو ضعف الحديث، ما هو واحد ثاني ضعف، هو ضعف الحديث وهو قال به. تمام، هل هذا ممكن؟ نعم ممكن، وله كلام يطول ليس هذا محله، فمن شاء فليرجع إلى هاتين الرسالتين وإلى غيرهما من مظان هذا البحث. الخصلة الثالثة من السنن
قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى.
الله أعلم، نعم تفضل.
قال رحمه الله: وتقديم رجله اليسرى دخولا ويمنى خروجا.
هذه الخصلة الثالثة، تقديم الرجل اليسرى عند الدخول، وهذه قاعدة شرعية، دائما اليسرى تقدم في الأشياء يعني غير المكرمة. الرابع، تقديم اليمنى عند الخروج. ثم استطرد استطرادا لا علاقة له بآداب قضاء الحاجة لكن له مناسبة، فإنه لو أراد أن يفرد هذه المسألة في موضع آخر لا احتاج إلى زيادة كلمات، ومبنى المتن على الاختصار، فقال ويمنى خروجا، ثم قال عكس مسجد ونعل، فأفادك كم فائدة؟ كم مسألة الآن عندنا؟ صار عندنا ست مسائل، ست مسائل: أن الخلاء يدخل بالرجل اليسرى ويخرج منه باليمنى، وأن المسجد يدخل باليمنى ويخرج باليسرى، وأن النعل تلبس باليمنى وتبدأ في اللبس باليمنى وتبدأ في الخلع بإيش؟ باليسرى. وهذا من يعني أساليب المتون في الاختصار. الخامسة من الخصال
قال رحمه الله: واعتماده على رجله اليسرى.
أن يجلس عند قضاء حاجته معتمدا على رجله اليسرى، يعني يجعل أكثر استناده على رجله اليسرى. وقد ذكر بعض الأطباء المعاصرين أن هذا من الناحية الصحية هو أفضل طريقة في الجلوس لقضاء الحاجة، وقد ورد في حديث وإن كان مضاعفا. السادس من الخصال
قال رحمه الله وبعده في فضاء،
إذا قضى حاجته في خلاء أو فضاء فيستحب له أن يبعد، نعم، حتى يكون أستر وأبعد عن إيذاء الناس برائحة أو تأذيهم بشيء من هذا. السابع من الخصال
قال رحمه الله واستتاره،
كذلك يستحب أثناء قضاء الحاجة للإنسان أن يستتر. يستحب إيش؟ أن يستتر. يستحب ولا يجب؟ الحنابلة يرون أن الاستتار أثناء قضاء الحاجة واجب ولا مستحب؟ ها؟ يقول يستحب المصنف الاستتار، يعني ستر العورة مستحب؟ ها؟ أي نعم، ليس المقصود بالاستتار ستر العورة، ستر العورة واجب ما في أحد يخالف، يعني لا ليس هذا المراد ولا خطر ببالهم، لكن المراد بالاستتار ستر ما زاد عن العورة، يعني الإنسان يذهب ويقضي حاجته ويستتر بصخرة صغيرة فتكون عورته مستورة عن أعين الناس، إلا أن الناس يرون رأسه ووجهه وصدره أثناء قضائه لحاجته. لما ستر عورته عن أعين الناس نقول أتى بالواجب، لكن الأليق والأنسب أن يستتر بكليته فيستحب له ذلك. واضح يا شيخ؟ نعم. الخصلة الثامنة
قال رحمه الله وارتياده لبوله مكان الرخوة،
يذهب إلى مكان الرخو لين حتى لا يتطاير عليه ويرتد عليه البول. التاسعة
قال رحمه الله ومسحه بيده اليسرى إذا فرغ من بوله من أصل ذكره إلى رأسه ثلاثة ونتره ثلاثة.
المسح. الخصلة التاسعة هي مسح الذكر من الأصل إلى رأسه ثلاث مرات حتى يستبرئ من إيش؟ حتى يستبرئ من بقايا البول في ذكره أو في قضيبه. وهل هذا مستحب؟ الصحيح في المذهب أنه مستحب، وهناك من أهل العلم من خالف قال لا يستحب بل يجب. خلاص، بعض العلماء يقول لا يستحب بل يجب، وهذا هو المذهب الأربعة، فيها قولان، قول بالوجوب وقول بالاستحباب، ومذهبنا الاستحباب. وبعض أهل العلم لا يرى مشروعيته، لكن الجمهور من العلماء من المذاهب الأربعة وجماهير السلف والخلف من أهل العلم على استحباب ذلك أو وجوبه، يعني الجمهور يتفقون على مشروعيته. نعم.
قال رحمه الله
وقد سألت بعض الأطباء في المسالك البولية هل هذا مضر، قالوا لا يضر. نعم. التاسع العاشر خصلة العاشرة
قال رحمه الله ونتره ثلاثة.
ونتره ثلاثا اختلف في معنى النتر، اختلف في معنى النتر، يعني مشايخنا المعاصرين بعضهم يقول مثل الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع يقول إن المراد بالنتر هو استعمال العضلة في دفع بقايا البول في القضيب، تمام، وبعضهم يقول لا، النتر يكون باستعمال اليد، فإذا كان باستعمال اليد فليطلب الفرق بينه وبين إيش المسح الذي ذكر سابق. قال بعضهم هو الجذب بقوة، والله أعلم. الحادي عشر من الخصال
قال رحمه الله وتحوله من موضعه ليستنجي إن خاف تلوثا.
إذا انتهى من قضاء حاجته فهل يستنجي وهو على نفس المكان؟ قالوا إذا استنجى في نفس المكان قد يعني يتطاير الماء، ها، يسقط الماء على النجاسة ويتطاير على بدنه، فإذا كان يخاف من التلوث عند استنجائه في نفس مكان قضاء الحاجة فيستحب له أن ينتقل ويستنجي في مكان آخر. واضح؟ هذه 11 خصلة من المستحبات. انتقل رحمه الله تعالى إلى المكروهات فذكر سبعة خصال. ما هي؟
قال رحمه الله ويكره دخوله بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة.
هذه الخصلة الأولى، يكره له أن يدخل إلى الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة. وظاهر إطلاقه هنا وإطلاق المنتهى وإطلاق المنتهى أن هذا يشمل المصحف، لكن في الإقناع نقل كلام المرداوي وذكر المرداوي في الإنصاف أنه في المصحف يحرم، أنه في المصحف إيش يحرم. نعم. إلا لحاجة، وهذا جريا على القاعدة أن الكراهة تزول الحاجة. الثاني من الخصال المكروهة
قال رحمه الله ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض.
الآن إذا ذهب لقضاء الحاجة فكشفه لعورته ورفعه لثوبه أمر يحتاج إليه أو لا يحتاج إليه، ولهذا لا إثم فيه، لكن يكره له أن يقدمه عن موضع الحاجة، فينبغي له أن لا يرفع ثوبه إلا عند دنوه من الأرض وتهيئه لقضاء الحاجة لئلا يطول وقت كشف العورة. الثالث
قال رحمه الله وكلامه فيه
كلامه في الخلاء أثناء قضاء حاجته. الرابع
قال رحمه الله: وبوله في شق ونحوه.
كذلك بول الإنسان في شق، يعني فتحة أو نحو الحفرة، لأنها قد تكون جحر لدابة من الدواب أو غير ذلك. خامس،
قال رحمه الله: ومس فرجه بيمينه.
كذلك يكره مس الفرج باليمين. السادس،
واستنجاؤه واستجماره بها.
أيضا يكره استعمال اليمين في الاستنجاء أو في الاستجمار. السابع،
واستقبال النيرين.
استقبال النيرين وهما الشمس والقمر، فيكره استقبالهما ولا يكره الاستدبار. لم يذكر، يعني المشهور عند الأصحاب عدم كراهة الاستدبار وإنما الكراهة للاستقبال. فيه دليل على أن استقبال النيرين مكروه، في عندهم أدلة. من أدلتهم في ذلك أولا أن هذا أستر لعورته، يعني أن ترك استقبال النيرين أستر للعورة. إنسان يقضي حاجته وأمامه ضوء مسلط عليه أستر للعورة، ولا انحرافه عنه أستر؟ انحرافه عنه أستر، فلذلك كان استقبال النيرين مكروها، ولهم في ذلك أدلة أخرى فلتراجع. نعم. الثالث، ما يتعلق بالمحرمات. ذكر رحمه الله أربع خصال. الخصلة الأولى،
قال رحمه الله: ويحرم استقبال القبلة واستدبارها.
الأول، يحرم استقبال القبلة في غير البنيان. إذن قضاء الحاجة إما أن يكون في البنيان أو في غير البنيان، فإن كان في البنيان لا يكره إيش؟ لا يحرم استقبال القبلة ولا استدبارها، ولكن الأفضل تركه خروجا من الخلاف. الثاني من الخصال،
قال رحمه الله: واستدبارها في غير بنيان.
الأمر الآخر مما يحرم استدبار القبلة في غير البنيان، وعلم منه جوازه في البنيان. الثالث،
قال: ولبثه فوق حاجته.
أن يمكث على قضاء الحاجة أكثر من قضاء أكثر من قدر الحاجة، وقد كثر هذا في زماننا، صار كثير من الناس يطيل في قضاء حاجته، وهذا محرم إذا كان كاشفا لعورته فإنه يحرم عليه ذلك. نعم.
قال رحمه الله: وبوله في طريق وظل نافع وتحت شجرة عليها تمر.
يحرم البول في ثلاثة مواضع: الأول بوله في طريق مسلوك، والثاني بوله في ظل نافع ينتفع الناس به، وكذلك بوله تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة. هذه الأمور المحرمة. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان ما يجب عند قضاء الحاجة وهو الاستجمار، وبين أولا رتب الاستجمار وهي ثلاثة، ثم بين حكم الاستجمار. أما رتب الاستجمار فهي ثلاثة، أفضلها إيش؟
قال رحمه الله: ويستجمر ثم يستنجي بالماء.
هذا هو أفضل المراتب، أن يستجمر أولا ثم إيش؟ يستنجي بالماء، فيجمع بين الاستجمار والاستنجاء، مقدما الاستجمار، مقدما إيش؟ الاستجمار.
قال رحمه
الثاني،
الله: ويجزئه الاستجمار إن
طيب
لم يعد الخارج.
الثاني ما ذكره وهو الاقتصار على الماء، فإن اقتصر على الماء فلا بد من سبع غسلات مع حصول الإنقاء. واستشكل شيخنا الشيخ أحمد القعيمي: من استجمر ثلاثا ثم استنجى بالماء هل يلزمه سبع مرات ولا لا؟ الله أعلم. طيب، إذن المرتبة الثانية أنه إيش؟ يقتصر على الماء، فهنا لابد من حصول الإنقاء وهو عود خشونة المحل كما كان، مع حصول العدد المشترط وهو سبع غسلات على المذهب. الرتبة الثالثة،
قال رحمه الله: ويجزئه الاستجمار.
هذه هي الرتبة الثالثة، وهي الاقتصار على الاستجمار بالأحجار ونحوه، يعني الأحجار أو المناديل. تمام، فهذا مجزئ ولو مع وجود الماء، لكن له شروط. له إيش؟ شروط. منها ما يتعلق بالخارج المستجمر منه، ومنها ما يتعلق بالمستجمر به، ومنها ما يتعلق بالعدد. منها ما يتعلق بالمستجمر منه، ومنها ما يتعلق بالمستجمر به، ومنها ما يتعلق بالعدد. أما ما يتعلق بالمستجمر منه فما هو؟
قال: إن لم يعد الخارج موضع العادة.
هذا الشرط المتعلق بالمستجمر منه، الخارج لا يعدو موضع الحاجة، فإن تجاوز موضع الحاجة موضع العادة الذي هو يعني إذا قضى الإنسان حاجته وكان البول على محل الخروج وهو رأس الذكر، فيجزئه مسحه بالمناديل بالأحجار يجزئ، لكن إن تطاير البول أو تجاوز هذا الموضع فلا يجزئ في ذلك إلا غسله بالماء لأن الاستجمار بالأحجار ونحوها رخصة على خلاف الأصل، إذ الأصل ذكرناه في باب المياه، قال رحمه الله: طهور لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره، النجاسة لا تزول إلا بالماء الطهور، إزالتها بحجر أو منديل استثناء خاص بإيش؟ بموضع الرخصة، فإذا تجاوز الخارج موضع الرخصة رجعنا إلى الأصل وهو وجوب الغسل بالماء. نعم. الثاني ما يتعلق بالمستجمر به، وهي شروط. قال
رحمه الله: ويشترط للاستجمار بأحجار ونحوها.
قال بأحجار ونحوها، وعلم منه أن الاستجمار لا يختص بالأحجار، بل كل ما يحصل به الإنقاء إلا إذا تحققت فيه الشروط الآتية. واحد،
قال رحمه الله: أن يكون طاهرا،
أن يكون طاهرا لا نجسا أو متنجسا. اثنين،
منقيا
لا أملس، فالأملس الذي لا يحصل به الإنقاء، يعني مثل البلاستيك هذا لو مسح به الإنسان فإنه أملس لا يحصل به إيش؟ الإنقاء، والإنقاء هو أن يبقى أن يزول منه كل شيء إلا الشيء الذي لا يزال إلا بالماء، يعني يقولون هو أن يبقى أثر لا يزيله إلا الماء، فالأثر الذي لا يزال إلا بالماء لا يمكن أن نوجب إزالته بغير الماء. خلاص. الشرط الثالث أن لا يكون من المنهيات، وهي خمسة أمور. إيش؟
قال رحمه الله: غير عظم،
غير عظم فلا يصح الاستجمار بالعظم ولو كان طاهرا. اثنين،
وروث،
ولو كان طاهرا. إيش الروث الطاهر؟ روث ما يؤكل لحمه، لا يجوز استعماله في الاستجمار ولا يصح. ثلاثة،
قال: وطعام،
وطعام فلا يجوز استعمال الطعام ولو كان طعاما لبهيمة. رابع،
ومحترم،
ومحترم ككتب العلم. والخامس،
ومتصل بحيوان.
خمسة أشياء. المتصل يأخذ ذيل الشام مثلا فيستجمر بها، يصح لا يصح؟ نحن نقول إذ هب أنه استجمر بعظم أو بروث أو بطعام أو بمحترم، فما حكم استجماره؟ يأثم ويصح ولا ما يصح أصلا؟ إيش تقول؟ لا يصح، لا يصح. واضح؟ طيب لماذا لا تقول إن هذا من باب التروك؟ لأنه هذه إزالة نجاسة ولا لا؟ هذه إزالة نجاسة ولا ما إزالة نجاسة؟ صح إزالة نجاسة؟ لا، غلط، ليست إزالة نجاسة. هذه ليست إزالة نجاسة، هاي شيخ محمد، هذه إزالة لحكم النجاسة. واضح؟ وإلا فالنجاسة لا تزول إلا بالماء، فهذه ليست إزالة نجاسة، هذه إزالة لحكم. واضح؟ ليست مثل إزالة النجاسة تقول من باب التروك وحيث زالت النجاسة فالحمد لله حتى لو بغير نية وكذا. واضح؟ نعم. ولهذا نفرق، مثلا من غسل نجاسة بماء مغصوب سبع مرات طهر المكان ولا ما يطهر؟ يطهر. من توضأ بماء مغصوب يرتفع حدثه؟ لا يرتفع حدثه. واضح شيخ؟ نعم. أما هذا فهو من باب إزالة حكم النجاسة لا من باب إزالة النجاسة، فلينتبه لذلك. نعم. ثم انتقل بعد ذلك إلى الشرط المتعلق بالعدد. نحن قلنا عندنا شرط يتعلق بالمستجمر، منه أن لا يتجاوز موضع الحاجة، الثاني أن يتعلق المستجمر به أن يكون إيش؟ طاهرا منقيا، أن يكون طاهرا منقيا غير عظم وروث وطعام ومحترم ومتصل بحيوان. الثالث ما يتعلق بالعدد، وعندنا في العدد شرط صحة وشرط كمال. فشرط الصحة،
قال رحمه الله: ويشترط ثلاث مساحات منقية فأكثر.
إذن شرط الصحة ثلاث مساحات، وأضف إليها حصول الإنقاء بها، فلو لم يحصل الإنقاء بالثلاث وجبت الزيادة. نعم. طيب هذه الثلاث هي ثلاث مساحات ولا ثلاث أحجار؟ إيش قال المصنف؟
قال رحمه الله: ولو بحجر ذي شعب.
ولو كان بحجر ذي شعب فلا يشترط تعدد الأحجار، وإنما يشترط تعدد المساحات. فكان حجر له ثلاث زوايا فاستخدمت زاوية في كل مسحة حصلت الثلاث مساحات. أما شرط الكمال فهو الذي ذكره بقوله:
قال: ويسن قطعه على وتر.
حيث مسحت ثلاث مساحات ولم يحصل الإنقاء وجب أن تزيد رابعة، فإن حصل الإنقاء بالرابعة فهل تجزئ؟ الجواب: نعم تجزئ، لكن يستحب لك أن تزيد إيش؟ خامسة ليحصل لك القطع على وتر. أما بالنسبة للواجب في أما بالنسبة لحكم الاستجمار، حكم الاستجمار نحن قلنا رتبه ثلاثة، وعرفنا شروط عرفناها وعرفنا شروط الاستجمار. الآن يذكر لك المصنف حكم الاستجمار وله حكم تكليفي وحكم إيش وضعي، فما هو الحكم التكليفي؟
قال رحمه الله: ويجب الاستنجاء لكل خارج إلا الريح.
إذن الحكم التكليفي هو وجوب الاستنجاء من كل خارج إلا الريح، فإن الريح لا يجب الاستنجاء بل لا يشرع الاستنجاء ولا الاستجمار للريح. وقد زاد بعضهم استثناءات أخرى، قالوا غير الريح والطاهر وغير إيش الملوث فلا يجب الاستجمار ولا الاستنجاء لها. هذا الحكم التكليفي. والوجوب هنا قيده بعضهم بكونه عند الصلاة، يعني المذهب أن وجوب الاستنجاء متعلق بوقت إيش الصلاة. نعم.
قال
الحكم الوضعي بعده.
قال رحمه الله: ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم.
إذن الحكم الوضعي للاستنجاء أنه شرط. الشرط من الأحكام الوضعية ولا الأحكام التكليفية؟ ها؟ الأحكام الوضعية، أحكام وضع سبب وعلة، والشرط هو الموانع المخلة. طيب، قال وضعي وهو كونه شرطا لصحة الوضوء وصحة التيمم، فلا يصح لإنسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستجمر أن يتوضأ. يعني السؤال الآن: لو أن إنسانا ذهب وقضى حاجته ثم خرج ما كان فيه ماء في دورة المياه، خلاص، فوضع شيئا بحيث لا يعني ينتشر لا تنتشر النجاسة فتوضأ ثم رجع وغسل الخارج، فما حكم وضوئه؟ لا يصح، واضح، لأن الاستنجاء من الخارج شرط لصحة الوضوء وشرط لصحة التيمم. لكن لو فرضنا إنسان على ساقه نجاسة، ساقه عليه نجاسة، طيب، وتوضأ، ما حكم وضوئه؟ وضوء صحيح. فلو توضأ ثم غسل ساقه قبل أن يصلي صحت صلاته ولا لا؟ صحت صلاته، بل قد وضوءه صحيح غير متعلق، يعني وضوءه صحيح حتى لو لم يغسل النجاسة. ولهذا لو توضأ ولم يغسل النجاسة ومسك مصحف، يمس المصحف ولا لا؟ يمس المصحف لأن وضوءه صحيح. هذا ما يتعلق بباب الاستنجاء. ننتقل بعد ذلك إلى باب السواك وسنن الوضوء. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب السواك وسنة الوضوء.
باب السواك وسنة الوضوء أو وسنن الوضوء، في نسخة وسنن الوضوء؟ نعم. عندك في الهامش؟
نعم نعم.
موجود؟
موجود.
نعم موجود. حتى الباب أظن الذي بعده باب فرض الوضوء وسنته، عندك فرض الوضوء ها؟
نعم.
وفي نسخة فروض الوضوء. هذا الباب وهو باب السواك وسنن الوضوء يتضمن ثلاثة مباحث أساسية: أولها أحكام السواك، والثاني سنن الفطرة، والثالث سنن الوضوء. السواك رقم واحد، وسنن الفطرة رقم اثنين، وسنن الوضوء رقم ثلاثة. نعم. أما بالنسبة للسواك فسيذكر المصنف رحمه الله تعالى في السواك أوصاف السواك وأوقاته وصفة التسوك. أوصاف السواك وأوقات السواك وصفة التسوك. نبدأ أولا بصفة أو بأوصاف السواك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى ستة أوصاف. واحد،
قال رحمه الله،
أو اجعلها خمسة والسادس يعني احتراز. الخمسة وهي أولها
التسوك بعود لين.
الأول بعود، فلو أنه تسوك بأصبع هل يحصل له السواك المسنون؟ لا، لا يحصل له السواك المسنون، يحصل له التنظيف، يعني يحصل له يعني التنظيف، لا سنة السواك على وجه الخصوص. واضح. الثاني،
قال
واختلف المشايخ في الفرشاة، هل هذه عود باعتبار أن الذي فيها من الذي فيها من الألياف وما إلى ذلك، تمام، فيه يحصل به مثل ما يحصل بالسواك؟ نقول إيش؟ الله أعلم، بعض المشايخ يرى ذلك وبعضهم يقول لا يلحق. طبعا محل البحث في كونها تحصل بها سنة السواك على وجه الخصوص، أما كونه يحصل بها التنظيف هذا أمر آخر. اثنين،
قال رحمه الله لين،
احترز به من
اليابس.
الثالث،
منقن،
منقن احترز به مما لا يحصل به التنظيف والإنقاء. الرابع،
غير مضر،
غير مضر، أما إذا تسوك بالمضر هذا لا تحصل به السنة. الخامس،
لا يتفتت،
لأنه لو تفتت ربما زاد الفم يعني شيئا من التلوث. نعم.
قال رحمه الله: لا بإصبع وخرقة. طيب.
السادس وهو الاحتراز. قال: لا بإصبع وخرقة، أو لا بإصبعه وخرقة. والاحتراز بالإصبع والخرقة هو مفهوم اشتراطه إيش؟ مش مفهوم كون السواك بعود، مفهوم كون السواك بعود، فلا يحصل بإصبع ولا خرقة. المسألة التي بعد ذلك وهي وقت السواك، أوقات السواك، وله وقت سنية ووقت كراهة ووقت تأكد. وقت السنية ما هو؟
قال رحمه الله: مسنون كل وقت لغير
هو
صائم.
مسنون في كل وقت. إذن وقت السنية كل ساعات الليل والنهار. وقت الكراهة ما هو؟
قال: لغير صائم بعد الزوال.
وقت الكراهة هو للصائم بعد الزوال، فيكره للصائم أن يستاك بعد الزوال، لأنه قد جاء في الحديث: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فلا ينبغي له أن يزيل هذا الخلوف الذي يظهر غالبا بعد الزوال بالتسوك، بل يبقيه لأنه أثر طاعة. الثالث من أوقات السواك وقت التأكد، وهي ثلاثة أوقات ذكرها المصنف. قال:
قال رحمه الله: متأكد عند صلاة.
عند الصلاة. اثنين:
وانتباه.
عند الانتباه من النوم. ثلاثة:
وتغير فم،
يعني تغير رائحة الفم، فيتأكد السواك في هذه المواضع. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى بيان صفة التسوك، هل يستاك عرضا ولا طولا؟ قال رحمه الله:
قال رحمه الله: ويستاك عرضا مبتدئا بجانب فمه الأيمن.
يستاك عرضا هكذا مبتدئا بجانب فمه الأيمن، لكن حصل اختلاف عند الشراح، هل الابتداء بفمه الأيمن أن يبدأ هكذا من اليمين إلى اليسار، أو أن يبدأ من النص فيأخذ الشق الأيمن ثم الشق الأيسر؟ قال: مبتدئا بجانب فمه الأيمن، هذه صفة التسوك. ثم ذكر بعد ذلك سنن الفطرة، وذكر تحتها سننا وواجبات وتخالفها المكروهات، فذكر مكروها واحدا. أما السنن فذكر أمرين، فقال:
قال رحمه الله: ويدهن غبا.
يدهن غبا يعني يدهن في يوم ويدع في يوم. وقد ذكر الأصحاب الغب في ثلاثة مسائل، ذكروا الغب في الادهان، والغب في صلاة الضحى فقالوا يستحب أن يصلي الضحى غبا، والغب في زيارة المريض. نعم. السنة الثانية:
قال رحمه الله: ويكتحل وترا.
ويكتحل وترا يعني في كل عين ثلاثا. نعم.
قال رحمه الله: وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
انتقل إلى الواجبات، فذكر في الواجبات أمرين. الأول قال:
وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر.
مع الذكر أحسن. تجب التسمية في الوضوء مع الذكر. التسمية واجبة في الوضوء، لكن وجوبها يكون عند الذكر، والذكر بالضم ضد إيش؟ ضد النسيان. الذكر بالضم هو ذكر القلب، وبالكسر هو ذكر اللسان، والمقصود هنا ذكر القلب احترازا من الناس. فأما من نسي التسمية وتوضأ دون أن يسمي ناسيا فوضوءه صحيح ولا تلزمه الإعادة. نعم. الواجب الثاني:
قال رحمه الله: ويجب الختان ما لم يخف على نفسه.
الأمر الثاني هو الختان، والمذهب أن الختان واجب على الذكر وعلى الأنثى على من لم يخف على نفسه، ومفهوم ذلك أن من خاف على نفسه إذا اختتن خاف على نفسه الهلاك أو الضرر، فإنه يسقط عنه وجوب إيش؟ الختان. ثم انتقل إلى ما يضاد سنن الفطرة، وهي أمور مكروهة، ذكر منها شيئا واحدا وذكر غيره أمورا. الذي ذكر المصنف قال:
قال رحمه الله: ويكره القزع.
ويكره القزع، والقزع هو حلق بعض الشعر، حلق بعض شعر الرأس دون بعض، فهذا هو إيش؟ القزع. وهكذا ذكره الفقهاء الحلق، نصوا على الحلق، لا يظهر أن القص داخل في حقيقة القزع، لكن إن كان القص شديدا بحيث يكون قريبا من الحلق فلينظر هل يلحق به. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله: ومن سنن الوضوء.
وهذا شروع في المبحث الثالث من مباحث هذا الباب، وهو سنن الوضوء. ما هي سنن الوضوء؟
قال: ومن سنن الوضوء السواك.
واحد: السواك، وقد فصله قبل قليل. اثنين:
وغسل الكفين ثلاثة.
غسل الكفين ثلاث مرات في أول الوضوء، هذا هو الأصل أن هذا سنة، لكن هل يجب في حالة؟ نعم يجب. ما هي الحالة التي يجب فيها؟ هي التي اجتمع فيها ثلاثة شروط. قال
قال رحمه الله: ويجب من نوم ليل ناقض لوضوء.
من نوم، أما من توضأ ولم يكن قد نام، ها، إنما أحدث بغير النوم، فيلزمه أن يتوضأ ولا يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا. الثاني أن يكون النوم نوم ليل، أما من نام في النهار، الواحد نائم في الدرس تمام العصر، لا يلزمه أن يغسل كفيه ثلاثا. الثالث أن يكون النوم ناقضا للوضوء، فلو نام نوما يسيرا وهو جالس في الليل فإنه لا يلزمه أن يغسل كفيه إيش ثلاث مرات قبل وضوئه، وإنما يجب إذا اجتمعت الشروط الثلاثة. الثالث من السنن، سنن الوضوء،
قال رحمه الله: والبداءة بمضمضة ثم استنشاق.
من سنن الوضوء إيش؟
والبداءة بمضمضة ثم استنشاق.
أصل المضمضة والاستنشاق إيش حكمه في المذهب في الوضوء؟ ها؟ فرض. أحسنت، فرض. هو جزء، والفم والأنف من الوجه اجعلا، فهو جزء من غسل الوجه، لا يحصل غسل الوجه بدون المضمضة والاستنشاق، واضح؟ فهو فرض لا يسقط عمدا ولا سهوا، لكن تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه ما حكمه؟ مستحب. ولهذا من غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق هل يكون قد أخل بالترتيب الواجب في الوضوء؟ لا، لأن المضمضة والاستنشاق مع غسل الوجه فرض واحد، فهو غسل بعض أجزاء محل الفرض قبل بعض، وهذا لا يضر، وهذا لا يضر، لكن الأفضل تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه، وأن يبدأ بالمضمضة ثم الاستنشاق، ويكون ذلك من غرفة ولا ثلاث ولا ست غرفات، أفضلها غرفة ثم ثلاث ثم ست، يعني يأخذ غرفة واحدة فيتمضمض ويستنشق مرة ثنتين ثلاث بغرفة واحدة إن أمكنه ذلك، وإلا فينتقل إلى الرتبة الثانية وهي إيش؟ ثلاث غرفات، كل غرفة تكون فيها مضمضة وإيش؟ واستنشاق. الرابع من سنن الوضوء،
قال رحمه الله: والمبالغة فيهما لغير صائم.
المبالغة في المضمضة والاستنشاق مستحب لغير إيش؟ لغير الصائم. الخامس،
قال: وتخليل اللحية الكثيفة والأصابع.
الخامس التخليل، وسنة التخليل في موضعين، في اللحية الكثيفة وفي الأصابع. طيب اللحية الخفيفة تخليلها مستحب ولا غير مستحب؟ نقول يجب تخليلها، لأن اللحية إذا كانت خفيفة يرى لون البشرة من ورائها وجب إيصال الماء إلى البشرة، وأما إذا كانت كثيفة فيستحب تخليلها وإدخال الماء من خلالها، إما بأن يأخذ كفا من ماء أو أن يكون التخليل بالأصابع. الآن كم قلنا؟ أربع، خمس. السادس،
قال رحمه الله: والتيمم.
كذلك يستحب تخليل الأصابع، أصابع اليدين والرجلين. والسادس التيمم بالبدء بالميامن قبل المياسر. والثامن،
قال: وأخذ ماء جديد للأذنين.
والسابع أخذ ماء جديد للأذنين. إذا مسح رأسه فله أن يمسح أذنيه بنفس الماء، خلاص، لكن من سنن الوضوء أنه إذا مسح رأسه يأخذ ماء جديد إيش؟ لمسح الأذنين. الثامن،
قال رحمه الله: والغسلة الثانية والثالثة.
ما بعد الغسلة الأولى الغسلة الثانية والثالثة ما حكمها؟ نقول حكمها أنها مستحبة مسنونة. هذا ما يتعلق بإيش؟ بسنن الوضوء. انتقل المصنف بعد ذلك إلى فروض الوضوء. قال رحمه الله:
قال رحمه الله: باب فرض الوضوء وصفته.
هذا الباب فيه ثلاثة مباحث: المبحث الأول فروض الوضوء، والمبحث الثاني شرط النية فيه، لأن النية ليست من فروض الوضوء وإنما هي شرط من شروطه فذكرها وفصل فيها. المسألة الثالثة وهي صفة الوضوء. بدأ أولا بفروض الوضوء، كم عددها؟ قال
قال رحمه الله: فروضه ستة.
فروضه ستة. الأول
غسل الوجه والفم والأنف منه.
الأول غسل الوجه ومنه الفم وإيش؟ الفم. إذن الفم والأنف اللي هو المضمضة والاستنشاق داخلان في فرض غسل الوجه. الثاني من الفروض
قال رحمه الله وغسل اليدين.
غسل اليدين وسيأتي أنه إلى المرفقين والمرفقان منه مع المرفقين. والثالث
ومسح الرأس ومنه الأذنان.
مسح جميع الرأس ومنه الأذنان. الرابع
وغسل الرجلين.
غسل الرجلين مع الكعبين. الخامس
والترتيب.
الترتيب بين الفروض. أما الترتيب بين أجزاء الفرض الواحد بأن يبدأ مثلا في غسل اليد من الأصابع أو يبدأ من المرفق، خلاص هذا ليس بفرض، أو بأن يبدأ باليمنى قبل اليسرى، فهذا مستحب، ترتيب مستحب. كذلك تقديم المضمضة والاستنشاق على غسل الوجه فهو ترتيب مستحب، إذ الترتيب الواجب هو الترتيب بين إيش؟ بين الفروض. نعم.
قال رحمه الله والموالاة.
السادس الموالاة، وهي
ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله.
ألا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. مثال ذلك لو أن إنسانا توضأ وغسل وجهه ثم جاءته مكالمة اتصال هاتفي فرد على الاتصال وأخذ ربع ساعة ثم أراد أن يعاود الوضوء، فهل يجب عليه أن يبدأ من الأول أو يكمل؟ نقول يبدأ من الأول لفوات فرض إيش؟ فرض الموالاة. ما ضابط ذلك؟ قالوا ضابط ذلك أن لا يفصل بفاصل بحيث يجف العضو السابق وهو لم يغسل العضو اللاحق. واضح؟ أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، وهذا في الأحوال المعتادة، لا في الجفاف الشديد والرياح الحارة، ولا في البرد الشديد والرطوبة العالية. كم يأخذ من دقيقة؟ كم يأخذ من دقيقة؟ جربوا وبلغونا إن شاء الله في الدرس القادم، قولوا لي كم دقيقة جف الماء. طيب الشيخ محمد، نعم، بس تكون في أوضاع درجة حرارة يعني عادية، لا شدة جفاف وحر ولا برد. لا أدري، الله أعلم، لا أدري، الله أعلم. نعم.
صلى الله عليكم. قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها.
هذه المسألة الثانية في الباب، وهي مسألة الكلام عن أحكام النية. والكلام هنا عن أحكام النية، المؤلف طبعا سيتكلم عن النية هنا، وسيتكلم عن النية في كتاب الصلاة في شروط الصلاة، ويتكلم كلاما يسيرا في النية في الصيام. طيب، فمهم أنك تضبط بعض القواعد في النية، فبعضها قد ذكرت هنا وبعضها قد ذكرت في موضع آخر. قال النية فيها مسائل، أربع مسائل. المسألة الأولى شرطيتها، المسألة الثانية صورها، المسألة الثالثة وقتها، المسألة الرابعة حكم استصحابها. أما شرطيتها فقد ذكر مسألتين، إحداهما بالمنطوق والأخرى بالمفهوم. هات المنطوق.
قال رحمه الله والنية شرط لطهارة الحدث كلها.
الطهارة الشرعية عندنا نوعان، صح ولا لا؟ قال لك النية شرط في طهارة الأحداث كلها، سواء كانت غسل أو كانت وضوءا أو كانت تيمما. التيمم طهارة من حدث ولا لا؟ ها؟ هو طهارة من حدث لكنه ليس رفعا للحدث، صح ولا لا؟ التيمم تتيمم عن حدث ولا لا؟ فهو طهارة من حدث لكن لا يرتفع به الحدث، وإنما تستباح به الصلاة. جيد، فنقول طهارة الأحداث كلها، طهارة الأحداث كلها، نقول طهارة الأحداث كلها ولا كلها؟ تأكيد لطهارة ولا للأحداث؟ يعني كل طهارة ولا الطهارة لكل حدث؟ المعنيان صحيحان والله أعلم، لكن على كل حال في كلام المؤلف ما فيه إلا الجر وجه واحد، لأنه أصلا الطهارة النية شرط لطهارة الأحداث كلها، فأنت ما لك إلا الجر، سواء أتبعتها للطهارة أو أتبعتها للأحداث، لكن أيهما أصح من جهة المعنى لا أدري. نعم. ومفهوم العبارة أن النية ليست شرطا في طهارة إيش؟ في الطهارة من الأنجاس أو من الأخباث. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا
لو كان عندنا نجاسة على الأرض ونزل المطر وسالت السيول وجاءها مرة، طبعا النجاسة على الأرض يكفي فيها غسلة واحدة، فجاء المطر وزالت النجاسة، هل يصح لنا أن نصلي في تلك البقعة مع كونها قد غسلت دون نية من مكلف؟ الجواب نعم، لعدم اشتراط النية في طهارة إيش؟ الأخباث. نعم. ثم ذكر رحمه الله المسألة الثانية في النية وهي صور النية، وذكر ثلاث صور، الصور أو ثلاث أحوال. أولا الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء، الثاني الصور التي يرتفع بها الحدث في الغسل، الثالث صورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل جميعا. أما الصور التي يرتفع بها الحدث في الوضوء ثلاث صور. واحد يقول أنا أبغى أتوضأ وأبغى وضوئي هذا يكون رافعا للحدث، إيش النوايا التي يمكن أن أنويها ويرتفع الحدث؟ قال رحمه الله،
قال رحمه الله فينوي رفع الحدث أو الطهارة.
هذه النية الأولى، نقول توضأ بنية رفع الحدث، يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع الحدث. الصورة الثانية
أو الطهارة لما لا يباح إلا بها،
اعربها يا شيخ. أو الطهارة صح؟ نعم. فينوي الطهارة، إذن النية الثانية أن ينوي الطهارة إيش؟ لما لا يباح إلا بها. فيأتي ويتوضأ، ليش قاعد تتوضأ؟ قال أتوضأ لأصلي. الصلاة تباح بغير طهارة؟ لا تباح إلا بالطهارة. فلما توضأ لأجل أن يصلي ارتفع حدثه أو لم يرتفع؟ ارتفع حدثه. واضح يا شيخ؟ هذه النية الثانية. طيب يأتي السؤال، إذا توضأ بنية الطهارة لما يباح بغير الطهارة؟ فهي المسألة الثالثة، ويحصل فيها أيضا ارتفاع الحدث، ولهذا قال النية الثالثة إيش هي؟
قال رحمه الله،
لحظة يا شيخ، النية الأولى نية رفع الحدث، والنية الثانية نية الطهارة لشيء لا يباح إلا بالطهارة، والنية الثالثة نية شيء تسن له الطهارة ولا تجب. مثل إيش؟ مثل بمثالين. قال
رحمه الله فإنما ما تسن له الطهارة
كقراءة من غير مس للمصحف. أما مع مس المصحف فمس المصحف لا يباح إلا بالطهارة. واحد يبغى يجلس يقرأ قرآن من غير مصحف يستحب له الوضوء. الثاني مثال آخر،
أو تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع.
طيب واحد راح للوضوء، وش عندك يا فلان؟ قال والله عندي حلقة قرآن أريد أن أقرأ على الشيخ، ولا أحب أن أقرأ على الشيخ إلا وأنا إيش؟ وأنا على طهارة. راح وتوضأ وجاء يقرأ عند المشايخ هنا في الحلقات، لما انتهى من التسميع أذن المؤذن لصلاة المغرب، هل له أن يصلي صلاة المغرب بهذا الوضوء مع كونه لم يستحضر به الصلاة؟ الجواب إيش؟ الجواب نعم، لأنها طهارة شرعية، وما دام الطهارة شرعية فإنه يرتفع بها الحدث، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقد توضأ وضوءا شرعيا. واضح؟ طيب الصورة الثانية مما تسن له الطهارة، قال أو تجديدا مسنونا، لكنه قيده بقيد، وهذا القيد راجع على مسألة التجديد فقط ولا على كل ما تسن له الطهارة؟ قال ناسيا حدثه. ما صورة ذلك؟ واحد قبل أذان المغرب متوضي وصلى العصر في الحرم، حضر معنا الدرس، قبل المغرب راح يجدد الوضوء، وش عندك فلان؟ قال بتوضأ. ليش؟ هل أنت محدث؟ قال لا، ولكني أريد أن أجدد وضوئي. خلاص، وراح يجدد الوضوء ورجع. لما جاء يبغى يكبر تكبيرة الإحرام صلاة المغرب تذكر أنه قد أحدث، يعني هو قبل ما يروح يتوضأ كان محدثا، وهو ما نوى رفع الحدث وإنما نوى التجديد. نوى إيش؟ التجديد. فهل ارتفع حدثه بهذا الوضوء؟ ها، صاحبنا ناسي وقت الوضوء. نقول نعم، ارتفع حدثه بهذا الوضوء. أما واحد رايح يتوضأ، ليش رايح تتوضأ يا فلان؟ قال أريد أن أجدد الوضوء. قلنا له أنوي رفع الحدث. قال لا، لن أنوي رفع الحدث، سأنوي التجديد. نقول لكنك محدث. قال أدري أني محدث، أنا أدري أني محدث، لكن ما أبغى أنوي رفع الحدث، ما لك شغل، أنا أبغى أنوي التجديد. نقول التجديد إنما يكون للشخص على وضوء. قال حتى لو كان على يشترط له شخص على وضوء، أنا هذا الذي سأفعله. معاند، وراح وقال نويت سرا، يعني نوى أنه التجديد، وجاء يبغى يصلي المغرب، هل يصح أن يصلي بهذا الوضوء؟ نقول لا، لا يصح له ذلك، لأنه لا هو مجدد للوضوء خلاص، ولا هو متوضئ وضوء واجب بنيته. اتضح هذا؟ فلا يصح له ذلك. قوله ناسيا حدثه يرجع إلى المسألة الأخيرة ولا إلى المسألتين؟ إلى المسألة الأخيرة فقط. يعني من ذهب ليتوضأ للقراءة وش عندك؟ قال أبغى أقرأ على الشيخ وأنا على طهارة. قلنا له طيب أنت على الآن متوضي؟ قال لا ماني متوضي أنا محدث. نقول إذن أنوي رفع الحدث. قال لا أنا الآن نيتي الأساسية وأنا ما أنوي إلا هذا أني أتوضأ لأجل القراءة، وهو متذكر للحدث. وضوء صحيح؟ نعم. يرتفع حدثه؟ نعم. ولا يشترط هنا أن يكون ناسيا للحدث. لماذا؟ لأن الذي ينوي التجديد مع تذكره للحدث هذا معاند، صح ولا لا؟ كيف تجديد وانت محدث؟ ما في تجديد وانت محدث. بخلاف الذي ينوي القراءة وهو محدث فهذا لا يعتبر فيه إشكال. واضح هذا؟ نعم. ثم انتقل إلى الصورة الثانية من صور النية، وهي الصور التي يرتفع بها الحدث في إيش؟ في الغسل. ذكر صورتين. قال
رحمه الله: وإنما غسل المسنون أجزاء عن واجب.
الرجل يوم الجمعة أصبح جنبا، خلاص، ثم ذهب ليغتسل. ليش بتغتسل؟ لترفع الجنابة. قال أنا أغتسل الآن بنية غسل الجمعة، لا تدخلنا في أي كلام آخر، أغتسل بنية إيش؟ غسل الجمعة اللي هو غسل مستحب وليس بواجب. واضح؟ اغتسل غسل الجمعة وطلع. هل ارتفعت هل أجزأه عن غسل الجنابة ولا لا؟ الجواب على كلام المصنف نعم أجزأه. وهل قيد المسألة بناس الحدث؟ قيدها هنا، ما قيدها بناس الحدث، وإن كان بعضهم قيدها بناس الحدث مع أن الإقناع والمنتهى والزاد ما قيدوها بناس الحدث، إلا أن البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه الكتب الثلاثة كلها يضع فيها إيش؟ ذكر هذا القيد وينقله عن بعض الأصحاب. نعم. الصورة الثانية عكسها، وهو رجل ينوي إيش؟ غسل الجنابة، فهل يجزئه عن غسل الجمعة؟ يجزئه عن غسل الجمعة. الصورة الأخيرة في النية إيش هي؟
قال رحمه الله: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوء.
في الغسل أو في الوضوء؟ ليس الأولى اللي ذكرناها في الوضوء، والثانية في الغسل، الثالثة في الوضوء والغسل، إيش هي؟
قال: وإن اجتمعت أحداث توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها.
إذا اجتمعت أحداث توجب وضوءا، رجل أكل لحم جزور وخرجت منه ريح، ومس امرأة بشهوة وخرج منه دم كثير، وش بعد؟ ها؟ ومس فرجه. طيب يبغى له كم وضوء يا شيخ يوسف؟ كم وضوء؟
واحد.
خلاص. طيب جاء يتوضأ، ايش عندك تتوضأ؟ الرجال خرجت منه ريح وبال ومس امرأة بشهوة ومس ذكره، ونقول ايش فيك تتوضأ؟ قال والله اكلت لحم ابل، انا بتوضأ عشاني اكلت لحم ابل وتوضأ، ايش رأيك يرتفع حدثه ولا لا؟ الجواب نعم. هذا معنى المسألة: من إن اجتمعت أحداث توجب وضوءا فنوى بطهارته أحدها ارتفعت سائرها. ما يمكن يتجزأ رفع الحدث، نقول والله الحدث الحاصل بأكل لحم الجزور ارتفع، باقي لك تتوضأ، يرتفع كله. نعم. كذلك في الغسل، فلو أنه جامع مثلا وأنزل خلاص فإنه يكفي في ذلك غسل واحد. ولو نوى بذلك الغسل الإنزال، نوى رفع الحدث الحاصل بالإنزال دون أن يستحضر إيش؟ الجماع، فإنه يرتفع حدثه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله:
لو نواها جميعا ويقول فنوى بطهارته أحدها ارتفع سائرها، فإن نوى سائرها من باب أولى. نعم. ثم انتقل إلى المسألة الثالثة في النية، وهي مسألة وقت النية، ولها وقت واجب ووقت مسنون. أما وقت الواجب متى؟
قال رحمه الله: ويجب الإتيان بها عند أول واجبات الطهارة.
عند أول واجبات الطهارة، وهو
التسمية.
وهو التسمية، فيجب أن يأتي بالنية قبل أن يسمي. واضح؟ عند التسمية يكون إيش؟ ناوي. نعم.
قال رحمه الله:
وقت المسنون للنية عند الوضوء.
ويسن عند أول مسنوناتها إن وجد قبل واجب.
إن وجد أول المسنونات قبل الواجب فإنه يستحب أن يقدمها عند أول المسنونات. مثال ذلك: رجل غسل كفيه ثلاثا، رجل غسل كفيه ثلاثا، ما هو قائم من نوم ليل ولا شيء، غسل كفيه ثلاثا، هذه سنة من سنن الوضوء ولا لا؟ سنة. وبعد غسله لكفيه ثلاثا نوى، إيش رأيك؟ حقق الواجب؟ نعم، لكن فاتته السنة وهي تقديم النية على أول مسنونات الوضوء. ثم انتقل رحمه الله إلى المسألة الرابعة في النية، وهي حكم استصحاب النية. استصحاب النية له صورتان: استصحاب ذكرها واستصحاب حكمها. فأما استصحاب ذكرها فقال،
قال رحمه الله: واستصحاب ذكرها في جميعها،
يعني يسن استصحاب، هو قال وتسن عند أول مسنوناته، يعني ويسن أيضا استصحاب ذكرها في جميعها. لما بدأ يتوضأ صار مستحضرا لوضوئه، لما جاء عند غسل الوجه مستحضرا لغسل الوجه، حتى انتهى من الوضوء وهو مستحضر لنية الوضوء، فهذا مستحب ومطلوب. شخص آخر توضأ عند بداية الوضوء نوى، غسل وجهه ثم ذهب إلى إلى وين شيخ؟ وين؟ من أي بلد؟ إلى أريتريا، يتذكر أهله وأصحابه وغربته في طلب العلم، أسأل الله أن يكتبها له الغربة في طلب العلم. الإمام الخطيب بغدادي له كتاب الرحلة في طلب الحديث، أظن الشيخ العبيد يقرأ غدا ولا متى؟ يوم الاثنين القادم، الرحلة في طلب الحديث. العلماء كانوا يسافرون، أحدهم يرحل مسيرة شهر في حديث واحد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الطيارة ولا السيارة؟ على الإبل، يقطع الفيافي والقفار، واليوم الواحد تصرف له تذاكر ويركب طيارة مكيفة، ويجي هنا ويظن أنه يعني كما قال الأول: وإني وإن كنت الأخير زمانه لآتٍ بما لم تستطعه الأوائل. هؤلاء الأئمة رحمهم الله بذلوا لهذا الدين ولهذا العلم ولهذا الفقه، بذلوا الغالي والنفيس ليصل إليك العلم. هذا الكتاب اللي جايك ماسك وانت بين يديك في طبعة فاخرة، قد بذل الأئمة فيه جهدهم ونصبهم وأموالهم وحياتهم جيلا بعد جيل. فلا تظن العلم هكذا جاي يعني سهل، لا، لا يستطاع العلم براحة الجسم. طيب، فنقول هذا الرجل بعد ما بدأ يتوضأ نوى، ثم ذهب عقله إلى بلاده، سافر بدون طيارة إلى بلاده وانشغل ذهنه، ولا رجع له عقله، ولا رجع يعني له التفكير في الوضوء إلا بعدما انتهى من الوضوء. ما حكم الوضوء؟ قال المصنف،
قال رحمه الله: ويجب استصحاب حكمها.
الواجب في النية، في استصحاب النية، هو استصحاب حكمها، أن ينوي في أول الوضوء أو قبله بيسير ولا يقطع النية بعد ذلك. ما معنى استصحاب حكمها؟ أن لا ينوي قطعها، فإنه القطع فإنه لا يصح وضوءه. ثم انتقل رحمه الله تعالى إلى صفة الوضوء فقال،
قال رحمه الله: وصفة الوضوء أن ينوي ثم يسمي ثم يغسل.
طيب، نأخذها واحد واحد. صفة الوضوء رقم واحد أن ينوي، والنية هي العزم والقصد إلى الشيء. الثاني
ثم يسمي.
طيب، النية إيش حكمها؟ شرط. ثم يسمي، التسمية واجب. ثلاثة
ثم يغسل كفيه ثلاثة.
ثم يغسل كفيه ثلاثة، إيش الحكم؟ مستحب. مستحب إلا إذا كان قائم من نوم ليل فإنه إيش؟ واجب. أربعة
ثم يتمضمض ويستنشق.
يتمضمض ويستنشق، إيش حكمه؟ جزء من الفرض. خامس
ويغسل وجهه من بنابت شعر الرأس إلى من حدر من النحلين.
يغسل وجهه. الخامس غسل الوجه. الآن يستطرد المصنف في تفصيل مسائل متعلقة بغسل الوجه، نحن بنرجع إليها. قال ثم يديه. السادس
قال رحمه الله: ثم يديه مع المرفقين.
هذا السادس، اليد مع المرفق، فالمرفق داخل ولا لا؟ المرفق داخل. السابع
ثم يمسح كل رأسه مع الأذنين.
مسح كل الرأس فرض، هذا أيضا غسل اليدين قلنا إيش؟ غسل الوجه فرض، غسل اليدين فرض، مسح كل الرأس فرض، الأذنان جزء من الفرض، جزء من مسح الرأس. نعم. الثامن
مرة واحدة،
المسح في الرأس مرة واحدة لا يشرع التثليث. الثامن
ثم يغسل رجليه مع الكعبين.
نعم هذا فرض أيضا غسل الرجلين مع الكعبين. سيذكر الآن حكم الأقطع نؤجله ونعود إليه ثم يرفع.
قال رحمه الله ثم يرفع نظره إلى السماء.
هذا المسألة التاسعة رفع النظر إلى السماء. العاشر
ويقول ما ورد.
ويقول ما ورد وهو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأيضا ورد اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. وورد في بعض الحديث سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. طيب في النظر السماء حديث في السنن عند أبي داود مضعف عند بعض أهل الحديث. نعم.
قال رحمه الله وتباح معونته.
لحظة. الآن بنرجع إلى تفصيل مسألتين. المسألة الأولى غسل الوجه المؤلف استطرد فيها وذكر في غسل الوجه ثلاثة مسائل أو ثلاثة مسائل. المسألة الأولى حده الطولي، الثانية حده العرضي، الثالثة حكم شعوره. أما حده الطولي فهو
قال رحمه الله من منابت شعر الرأس
المعتاد، منابت الشعر الرأس المعتاد عادة. نعم.
إلى من حدر من اللحيين والدقن طولا
إلى آخر الوجه الذي تحصل به المواجهة. فإن كان فيه شعر وجب غسل هذا الشعر، غسل ظاهره، ويستحب تخليله. واضح؟ حتى لو كان الشعر طويل، يعني لو كان عنده لحية إلى سرته فيجب غسل وإيش ظاهرها. نعم.
قال رحمه الله ومن الأذن إلى الأذن عرضا.
هذا حده العرضي، من الأذن إلى الأذن حده العرضي. حكم شعوره، شعوره قسمان، شعور خفيفة، شعر خفيف، وشعر كثيف. أما الشعر الخفيف فيجب غسله. قال
رحمه الله وما فيه من شعر خفيف
ظاهره وباطنه. الشعر الخفيف يغسل ظاهره وباطنه، وأما الكثيف فقال
قال والظاهر الكثيف
مع الكثيف يجب غسل الظاهر فقط ويستحب التخليل لا غسل الباطن. انتبه، الشعر الخفيف يجب غسل ظاهره وباطنه، الشعر الكثيف يجب غسل ظاهره ويستحب تخليله لا غسل باطنه. يعني التخليل لا يستحب، يقول بغسل حتى باطن البشرة اللي تحت الشعور، نقول لا يستحب ذلك. واضح؟ لكن المستحب هو تخليل الشعر الكثيف. نعم. طيب هذا الشعر الظاهر الكثيف عندنا منه ايش؟ منه ما يكون على حد الوجه ومنه ما يسترسل، فما الواجب في ذلك؟ غسل ايش؟ قال الذي على حد الوجه ولا حتى المسترسل؟ قال المصنف
قال رحمه الله والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه.
مع ما استرسل منه، يعني حتى مسترسل الخارج عن حد الوجه فإنه يجب إيش غسله. هناك مسألة أخرى فصلها المصنف عند كلامه يعني غسل الرجل، وهي مسألة الأقطع. والأقطع له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يبقى من محل الفرض شيء، فما الحكم؟ قال
رحمه الله ويغسل الأقطع بقية المفروض.
يعني إن بقي للأقطع، إنسان مقطوع يده مثلا قطعت يده من الكف، عند غسل اليد يجب غسل الباقي ولا لا؟ يجب غسل الباقي. فإن كان الأقطع قد بقي له من محل الفرض وجب غسله. الصورة الثانية أن يقطع من المفصل، مقطوع يده من المرفق، فما الحكم هنا؟ قال
رحمه الله فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه.
إن قطع من المفصل وجب غسل رأس العضد، الرأس هذا مقطوع كذا في عندنا هذا الموضع، يجب غسله ولا لا؟ يجب غسله. نعم. الحالة الثالثة إيش هي؟
قال
أن يكون قد قطع من فوق المفصل، فما الحكم؟ يسقط عنه فرض غسل اليد لأنه قد ذهب محل الفرض. ثم انتقل رحمه الله إلى ذكر مباحات تابعة للوضوء فذكر أمرين. الأول
قال وتباح معونته،
يجوز معانة المتوضئ أن يصب له الماء أو نحو ذلك، فهذه جائزة، ولكن الأولى تركها. نعم.
وتنشيف أعضائه،
كذلك يباح تنشيف الأعضاء وإن كان الأولى عدم التنشيف. هذا ما يتعلق بإيش؟ بباب فروض الوضوء وصفته. بقي معنا اليوم باب مسح الخفين، لأن باب مسح الخفين متعلق بالوضوء. قال رحمه الله
قال رحمه الله: باب مسح الخفين.
ما مناسبة ذكر هذا الباب هنا؟ مناسبته أننا لما ذكرنا صفة الوضوء قلنا يغسل رجليه، وهذا غسل الرجلين هو الأصل، لكنه قد يخرج عن الأصل إذا كان على الرجل حائل مما يجوز المسح عليه. وفي باب المسح على الخفين مبحثان: المبحث الأول شروط المسح على الحوائل، المبحث الثاني مبطلاته. وشروط المسح على الحوائل ثلاثة أنواع. خلاص آخر باب، لا تتعبوا، خلص باب واحد بس. طيب، عشان ما يجف العضو حق الوضوء ونحن ما كملنا مسائل الوضوء. وبالمناسبة يعني نحن في أبواب العبادات لا بد أن نسرع قليلا حتى نستطيع أن نتأنى قليلا في أبواب المعاملات، لأن تحتاج قدر من التأني. نعم. وعموما من عسر عليه ضبط هذه المعلومات في هذين اليومين فليقسم الدرس على سائر الأسبوع، يحضر تمام ويحضر ويركز معنا وينتبه ويكتب، لكن يضبط المعلومات كل الأسبوع، يشتغل على ضبطها وإتقانها ومراجعتها. بل من عسر عليه ذلك فليضبط ولو ضبطا خفيفا، أو يقول والله أنا سأركز مثلا على ضبط العبادات، والختمة الثانية أركز على ضبط المعاملات، ونحن نختم في سنة، وإن كان الزاد لحفظه وضبطه وإتقانه في الحقيقة لا تكفيه السنة، لا تكفيه، لذلك نختم هذه الختمة، وعسى الله أن يمد في أعمارنا وأن يبارك وأن يثبتنا لنرجع ونختم ختمة إن شاء الله ثالثة، ونسأل الله العون والتسديد. قال رحمه الله: باب مسح الخفين. قلنا عندنا شروط المسح على الحوائل، وهي ثلاثة أنواع: شروط تعم الحوائل كلها، فهي مشترطة في الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة، وشروط تعم ما عدا الجبيرة. مثل إيش؟ مثل شرط يوم وليلة أو ثلاثة أيام، هذا في غير الجبيرة، أو كونه في الحدث الأصغر، هذا في غير الجبيرة. الثالث شروط تختص بواحد من الحوائل، كقولنا مثلا العمامة يشترط أن تكون محنكة أو ذات ثوب وهكذا. فلنبدأ أولا بالشروط العامة، نذكرها قبل قراءة كلام المصنف، نذكر الشروط على هذا النحو ثم نقرأ كلام المصنف ونرد كل شيء إلى ما ذكر. الشروط العامة: واحد، أصل التوقيت، جميع هذه الممسوحات فيها توقيت وليست مؤبدة، حتى الجبيرة إلى إيش؟ إلى شفاء الجرح وعدم الحاجة إليها. الثاني من الشروط العامة: طهارة عين الممسوح، طهارة عين الممسوح، فالجميع لا بد أن يكون طاهر العين. أما ليش قلنا طهارة العين؟ لنخرج النجس. أما المتنجس فيصح المسح عليه إذا لم تكن النجاسة على محل المسح، يعني مثلا الخف لو كانت النجاسة من أسفل الخف المسح على ظاهره، فمسح ظاهره ثم غسل النجاسة وصلى، أو حتى مسك مصحف وقرأ، فوضوءه صحيح ولا لا؟ وضوءه صحيح ويرتفع حدث، واضح؟ الشرط الثالث: طهارة محل المسح. عندنا يا شيخ عين الممسوح لابد أن تكون طاهرة العين. طيب، الطهارة من النجاسة الطارئة نقول لابد منها في محل المسح. فلو إنسان على خفه نجاسة، سقطت عليه نجاسة، وقال بسم الله وتوضأ ومسح على خفيه ثم غسل النجاسة، فهل وضوءه صحيح؟ لا، لأنه مسح على موضع متنجس، واضح؟ المسألة الرابعة أو الشرط الرابع من الشروط العامة: إباحة الممسوح بأن لا يكون مغصوبا مثلا أو مسروقا أو حريرا لرجل، واضح؟ الخامس: كونه مما ورد الدليل بالمسح عليه، فقد ورد الدليل بالمسح الخف والجورب والعمامة والخمار والجبيرة، لو أراد أن يمسح على الشماغ لا يصح المسح، واضح؟ السادس من الشروط العامة: لبسه بعد كمال الطهارة بالماء، وهذا في جميع الممسوحات حتى في الجبيرة، ترى على المذهب أن الجبيرة لا بد لصحة المسح عليها أن تكون ملبوسة على طهارة كاملة. السابع من الشروط العامة: استيعاب ما يجب مسحه، وسيأتي ذكره إن شاء الله. هذه شروط عامة في جميع الممسوحات. هناك شروط للممسوحات غير الجبيرة، وهي تحديد المدة بوقت، أصل التحديد للجميع، لكن التحديد بالزمان يوم وليلة للمقيم وثلاثة فهذا لما عدا الجبير. الشرط الثاني الستر، والشرط الثالث إيش؟ ولم نقل ستر محل الفرض، وإنما نقول الستر، أصل الستر في الجميع، لأنه العمامة يشترط فيها الستر، لكن ليس ستر محل الفرض، وإنما ستر ما جرت العادة بأنه يستر. الشرط الثالث من الشروط التي تشترط في غير الجبيرة أن يكون المسح في الحدث الأصغر لا الأكبر، هذه ثلاثة شروط تعم الممسوحات غير الجبيرة، الثلاثة شروط: تحديد المدة بوقت، والستر، وكونه في الحدث إيش؟ الأصغر. نبدأ بشرط المدة. الشرط الأول شرط المدة، والذي سيذكره هنا هو المدة المتعلقة بكل الممسوحات غير الجبيرة. ما تحديد المدة؟ قال
صلى الله عليكم، قال رحمه الله: يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها.
بلياليها، إذن التحديد للمقيم يوم وليلة 24 ساعة، والتحديد للمسافر ثلاثة أيام بلياليهن 72 ساعة. طيب هذه 24 ساعة متى نشغل العداد ونبدأ حساب 24 ساعة؟ قال المصنف
قال رحمه الله: من حدث بعد لبس.
من حدث بعد لبس، ما معنى هذا؟ معناها لو أن رجلا صلى الفجر بوضوء غسل فيه رجليه، ثم لبس خفا، والساعة السابعة صباحا انتقض وضوءه، الساعة الحادية عشر ظهرا قبل الظهر توضأ ومسح على الخف ليصلي الضحى، خلاص. طيب هو لبس الخف الساعة كم؟ لبس، قل لبس الخف الساعة خمسة، وانتقض وضوءه الساعة سبعة، وتوضأ ومسح الساعة الحادية عشرة، متى يشغل العداد في الحساب؟ من الساعة سبعة والساعة 11 والساعة خمسة؟ الساعة 11، هذا خلاف المشهور في المذهب، المعتمد في المذهب متى؟ الساعة السابعة اللي هو عند انتقاض وضوئه، ولهذا قال من حدث بعد اللبس، فأول حدث بعد لبس الخف يشغل فيه العداد. نعم، هذا الشرط الأول وهو شرط المدة. الأمر الآخر الشروط المتعلقة بالممسوح.
قال رحمه الله:
أربعة شروط. واحد،
على طاهر،
طاهر لا نجس العين، خلاص، فلا يصح المسح عليه، ولا متنجس إن كانت النجاسة في محل المسح، ما يصح يمسح على موضع متنجس. الشرط الثاني
مباح،
مباح لا مغصوب أو مسروق أو محرم كحرير لرجل. ثلاثة،
ساتر للمفروض يثبت بنفسه من خف.
شوف، قال ساتر للمفروض ثم قال يثبت بنفسه، وعلم منه أنه يشترط أن يكون ساترا للمفروض، يعني لمحل الفرض، يعني عندك مثلا جورب مقطوع يظهر منه جزء من محل الفرض لا يصح المسح عليه. طيب فجئت وأخذت حبل ولا خيط وربطت عليه ربطة بحيث أنه موضع الخرق هذا يستر فلا يرى جزء من محل الفرض، فهل يصح أن تمسح؟ المؤلف قال يثبت بنفسه، أما في الستر ما قال بنفسه، قال ساتر للمفروض، ولهذا نقول يصح المسح سواء كان ساترا للمفروض بنفسه أو بغيره، لأنه قيد كونه بنفسه بس في مسألة الثبات. ماشي. الصورة الرابعة أو الشرط الرابع متعلق بالممسوح كونه ثابتا، ويشترط أن يكون ثابتا بإيش؟ بنفسه لا بغيره. واحد كان لابس جورب واسع، شراب واسع، يمشي خطوتين يطيح، كل ما يمشي شوي خمس ست خطوات عشر خطوات يسقط، ماذا عمل؟ أخذ حبل وربط الجورب على قدمه وراح يمسح، يصح المسح؟ لا يصح المسح، لأنه ثابت بغيره لا بنفسه. تمام، هذا معنى المسألة. ثم انتقل بعد ذلك إلى الممسوحات والشروط الخاصة بكل ممسوح. الخف سبق معنا، اللي بعده
قال رحمه الله: وجورب صفيق ونحوهما.
إذن الممسوحات خمسة: خف وجورب وعمامة وخمر وإيش؟ وجبيرة. أما الخف فقد سبق، وأما الجورب فله شرط يختص به وهو كونه
قال رحمه الله وجورب صفيق،
جورب صفيق، فلا يصح المسح على الجورب الخفيف. الثالث من الممسوحات العمامة، ولها شرطان مختصان بها، ما هما؟ قال:
قال: وعلى عمامة لرجل محلكة. إذن
الشرط الأول أن تكون العمامة للرجل، لو أن امرأة أخذت العمامة واعتمت فلا يصح لها أن تمسح على العمامة، واضح؟ لأنه هذا من خصائص الرجال وهذا تشبه بهم، فلا يشرع لها ولا يجوز أن تمسح. الثاني من شروط المسح العمامة، من شروط المسح الخاصة بالعمامة، وهو
محنكة أو ذات ذؤابة،
أن تكون من نوع إما عمامة محنكة أو عمامة ذات الذؤابة. إيش هي العمامة المحنكة؟ العمامة المحنكة هي التي تدار ثم يدار بعضها من تحت الحنك، رأس يلف العمامة على رأسه ثم يجعل بعد ذلك بعض أكوارها من تحت الحنك، وترون هذا موجود عند كثير من المغاربة ونحوهم، تلقى يلف العمامة من تحت إيش؟ حنكه، فهذه هي العمامة المحنكة. الثاني، أنت النوع الثاني الذي يجوز المسح عليه
أو ذات ذؤابة،
يلف العمامة ثم يترك لها ذيلا مرخى اللي هو الذؤابة، فهذه العمامة يجوز المسح عليها. حنكت عمامتك يا يوسف، طيب، فهذه ذؤابة يجوز إيش المسح، هذه العمامة ذات الذؤابة يجوز المسح عليها. أما لو لف العمامة كلها ولم يضع لها طرف ولم يدع لها طرفا مرخيا فلا يصح المسح عليها، وتسمى العمامة إيش؟ الصماء. نعم. الآن الثالث العمامة. الرابع،
قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن.
إذن الخمار يجوز له، يجوز المسح عليه بشرطين: أولا كون اللابس له امرأة، خلاص. الشرط الثاني صفة لبس الخمار، أن يكون إيش الخمار مدارا تحت الحلق. أما لو أن المرأة لبست مثلا شيء ولم يكن مدارا تحت الحلق فلا يصح مسحها عليه. الرابع أو عفوا الخامس من الممسوحات الجبيرة، وذكر لها شرطين. قال:
قال رحمه الله: وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن في حدث أصغر.
في حدث أصغر، هذه سنشرحها بعد قليل. قال:
قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة.
إذن الجبيرة يمسح عليها بشرطين يختصان بها. الأول أن تكون الجبيرة على قدر الحاجة، لا تجاوز إيش قدر الحاجة. الثاني أن يكون المسح في مدة الحاجة وهي إلى حلها. أما إذا برئ الجرح وعدمت الحاجة إلى الجبيرة فلا يجوز المسح عليها. نرجع الآن إلى قوله في حدث أصغر. الحدث الذي يمسح فيه ما عدا الجبيرة يختص المسح بالحدث الأصغر، والجبيرة للحدث الأصغر والأكبر، ولهذا قال في حدث،
قال رحمه الله: ولو في أكبر إلى
حدث
حلها.
أصغر،
في حدث أصغر،
هذا لكل الممسوحات. أما الجبيرة قال:
وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها.
ولو في أكبر فيجوز مسحها في الأكبر والأصغر، ولها شرطان وهو إيش اللذان سبق ذكرهما: كونها لم تجاوز قدر الحاجة، وكون المسح إلى انعدام الحاجة وهو حلها. وليس معنى قدر الحاجة قدر الجرح، لا، قد يجاوز قدر الجرح. الآن يصير الواحد عنده كسر ملي فيضع له الطبيب جبيرة يمكنها 10 سنتي، يقول لا يمكن أن تثبت الجبيرة وأن تجبر هذا الكسر إلا بهذا الحجم، فيجوز المسح عليها. ثم ذكر شرط لبسها على طهارة، فقال إذا لبس،
قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة.
هذا الشرط عام لجميع الممسوحات، ولهذا ذكره بعد كل الممسوحات حتى الجبيرة. قال: إذا لبس ذلك الذي سبق كله بعد كمال الطهارة. شرط هذا الأمر تحقق كمال الطهارة، واضح؟ لماذا قال إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة؟ لماذا لم يقل إذا لبس ذلك بعد طهارة؟ أحسنت. لو أن إنسانا توضأ فلما مسح رأسه لبس العمامة، خلاص، وبعدين غسل رجليه، هل يصح المسح على العمامة؟ لا يصح. أو غسل رجله اليمنى فلبس الخف فيها قبل أن يغسل الرجل اليسرى، لا يصح المسح، لأنها ملبوسة. وهو محدث ولو متوضئ؟ محدث، إذ الحدث لا يرتفع إلا بتمام الوضوء، واضح؟ فلا يصح المسح إلا ما على ما لبس بعد تمام الوضوء، لا بعد غسل العضو الذي وضع فيه، واضح هذا؟ هذا معنى كمال الطهارة. طيب، نحن قلنا إن هذا الشرط يعم الممسوحات حتى الجبيرة. طيب الجبيرة وش يسوي؟ إنسان وضع الجبيرة على غير طهارة، مسكين صار له حادث وخذوه جبسوه غير متوضئ، إن كان قد لبسها على غير طهارة فإنه لا يمسح، وإنما إيش يسوي؟ يتيمم عن هذا العضو، يتيمم عن هذا العضو، هذا هو المذهب. ثم انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى تفصيل مسألة تتعلق بشرط المدة، فذكر أن أحوال الناس في المدة بمنطوق كلامه ومفهومه ثلاثة أحوال: المقيم الخالص وقد ذكر حكمه فقال لمقيم يوما وليلة، والمسافر الخالص وقد ذكر حكمه في قوله ولمسافر ثلاثة بليالهن، فبقي السؤال عمن كانت حاله مترددة بين السفر وإيش والإقامة، ولها ثلاث صور، عفوا لها أربع صور. الثلاثة الأولى حكمها الأخذ بالاحتياط وعدم جواز الزيادة على مسح المقيم، ما يزيد على يوم وليلة. والصورة الرابعة لا احتياط فيها، لأن الاحتمال الترجيح حالة الإقامة ضعيفة، فبقينا على حال السفر، تمام، فيتم مسح مسافر ثلاثة أيام بليهن. ما هي الحالات التي يتم فيها مسح مقيم ثلاثة؟ قال
حسن الله عليكم، قال رحمه الله: ومن مسح في سفر ثم أقام.
مسح في سفر، واحد من طلاب الجامعة الإسلامية من أهل المدينة وذهب إلى العمرة في مكة، فتوضأ بعد عمرته، خلص العمرة وتحلل ولبس الخف وتوضأ ومسح على خفه، ثم ركب السيارة ووصل إلى المدينة قبل تمام يوم وليلة، نقول لك تكمل كم؟ تقدر تكمل مسح كم؟ إلى كم؟ إلى تمام اليوم والليلة فقط، إلى نهاية مدة المقيم، خلاص. الصورة الثانية
قال رحمه الله: أو عكس.
عكس، توضأ في المدينة ولبس الخف، أو عفوا كان لابسا للخف مستكمل للشروط، فتوضأ ومسح على الخف ثم ركب السيارة وسافر، خلاص. هل يكمل يوم وليلة ولا يكمل ثلاثة بليالهن؟ نقول لا يكمل إلا يوما وليلة، لأن هنا عندنا سبب يوجب الترخص وسبب يمنع الترخص، الترخص اللي هو بالثلاثة، عندنا سبب يبيحه وسبب يمنعه، وإذا تعارض المبيح والمانع نقدم المانع الحاضر، واضح؟ كما أن الشك في الرخصة، المسح على الخف رخصة ولا لا؟ رخصة، والشك في الرخصة يوجب الرجوع على الأصل وهو غسل الرجلين، تمام شيخ؟ نعم.
قال رحمه الله: أو شك في ابتدائه فمسح مقيم.
أو شك في ابتدائه، هذه صورة ثالثة يتردد الإنسان فيها بين الأخذ بحال المسافر ثلاثة أيام أو الأخذ بحال المقيم. يقول أنا لا أتذكر، هل أنا لابس للخف بس أنا مسحت بعد ما سافرنا وطلعنا من المدينة وقفنا في المحطة وبدأت المسح، ولا أنا مسحت من المدينة، واضح؟ فنقول حيث شككت فارجع إلى الأصل وهو عدم الترخص بالزيادة، فتمسح يوم وليلة فقط، واضح؟ نعم. الصورة الأخرى يتم فيها مسح مسافر ويأخذ فيها بالرخصة، ما هي؟
قال رحمه الله: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر.
هذا الرجل لبس الخف على طهارة كاملة ثم راح إلى المطار ودخل دورات المياه في المطار وقضى حاجته، ثم نادوا على الطيارة وركب الطيارة، هل مسح وهو في الحضر؟ لا. نعم قد بدأت المدة وهو في الحضر، لأن المدة تبدأ من الحدث، لكنه لم يستبح الرخصة ولم يستفد منها إلى الآن، استفاد منها في شيء؟ ما استفاد منها، فوقع استفادته من الرخصة كلها، وقعت كلها في حالة سفر، صح ولا لا؟ فنقول امسح مسح مسافر ثلاثة أيام بلياليهن. نعم. ثم انتقل إلى ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط من الشروط، إما لعدم وجود دليل، لأن الأصل غسل الرجل، الأصل غسل الرجل، ما هو كل شيء تمسح عليه، بعضهم يفتي تمسح على المناكير، لا، ليس خطأ هذا، لأن المسح أصل ولا خلاف الأصل؟ خلاف الأصل، فيقتصر فيه على ما ورد الدليل به، واضح؟ نعم. أولا ما لا يمسح عليه لعدم الدليل، ذكر شيئين، إيش؟
قال رحمه الله: ولا يمسح قلانسة.
قلانس، رجال لابس طاقية، يمسح على الطاقية؟ لا يمسح على الطاقية، ليست عمامة. الثاني:
ولا لفافة.
لفافة لف على رجل قماش ولا خرقة ولا قطن ولا شيء يلف على القدم، ليس خفا ولا جوربا لا يمسح عليه. الثاني ما لا يمسح عليه لعدم تحقق شرط الثبوت، نحن قلنا الشرط أن يثبت بنفسه، مثل إيش؟
قال ولا ما يسقط من القدم.
ما يسقط من القدم، يمشي 20 خطوة يمشي مسافة فيسقط الجورب أو الخف من قدمه لا يمسح عليه، لأننا اشترطنا أن يكون ثابتا. طيب الثالث ما لا يمسح عليه لكونه ليس بساتر، ونحن اشترطنا أن يكون ساترا، قال وهو إيش؟
قال أو يرى منه بعضه.
ما يرى منه بعض محل الفرض، فما يرى منه بعض محل الفرض غير ساتر لمحل الفرض فلا يجوز المسح عليه. الرابع ما لا يمسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة، وهو إيش؟ مسألة. قال
رحمه الله وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني.
إن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني. نريد أول شيء نأخذ مفهوم المخالفة للعبارة، فنقول لا يجوز المسح على الخف الفوقاني إذا لبس بعد حدث. يعني واحد لبس برد شديد فلبس جوربا مستكملا للشروط خلاص على طهارة كاملة، ثم أحدث وتوضأ وضوءا مسح فيه على خفه أو ما توضأ سواء، ثم لبس والله قال والله برد فلبس جورب ثاني فوقه فوقاني خلاص، هذا الخف الفوقاني أو الجورب الفوقاني ملبوس على طهارة غسل، لا نقول لا يجوز إيش؟ لا يجوز المسح عليه لعدم تحقق لبسه على طهارة كاملة. واضح يا شيخ؟ طيب قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم الفوقاني. العبارة لها منطوق ومفهوم. إن منطوقها إن لبس خفا على خف قبل الحدث فهل يجوز أن يمسح على التحتاني؟ ها إن لبس خفا على خف، الآن صورة المسألة، أول شيء نصور المسألة، واحد لبس جورب أو خف، خلينا نمشي مع المصنف، خف لبس إيش؟ خف على طهارة كاملة مستكمل الشروط، ثم لبس خفا آخر فوقه قبل الحدث، لبس خف آخر فوقه قبل الحدث، هل يجوز أن يمسح على التحتاني ولا يجب أن يمسح على الفوقاني؟ وش يقول المصنف؟ وإن لبس خفا على خف قبل الحدث حكم الفوقاني. هل معنى هذه العبارة؟ أنا أصلا سألت السؤال عشان ألخبطكم فتلخبطوا. يلا هاي شيخ وش تقول؟ ملخبطين خلاص. طيب ها يجوز يمسح على التحتاني؟ نعم يجوز. وقول المصنف وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني يعني جوازا، يعني يجوز المسح على الفوقاني احترازا من المسألة الأخرى التي لا يجوز فيها المسح إلا على التحتاني. أما أنه يجوز أن يمسح تحتاني، نعم يجوز يمسح تحتاني، التحتاني ليس ملبوسا على طهارة صح ولا لا؟ نعم. ولهذا عبارة المقنع الذي هو أصل الزاد عبارته يقول وإن لبس خفا فلم يحدث حتى لبس عليه آخر جاز المسح عليه، ما قال في الحكم، قال جاز المسح عليه وهو المراد، يعني قوله في الحكم للفوقاني يعني يجوز أن يجعل الحكم للفوقاني يمسح عليه. واضح يا شيخ؟ نعيد، واحد لبس خف على خف قبل الحدث، أنت لابس الخف التحتاني على طهارة ولا لا؟ ولبست الفوقاني على طهارة ولا لا؟ فيجوز لك أنك تمسح على التحتاني أو تمسح الفوقاني لأنه كله ملبوس على طهارة. أما لو لبست التحتاني على طهارة ثم أحدثت ثم لبست الفوقاني على غير طهارة فلا يجوز أن تمسح إلا على التحتاني فقط، هو الملبوس على الطهارة، الفوقاني ما هو ملبوس على طهارة. واضح يا شيخ؟ نعم. ثم انتقل إلى مسألة شرط من شروط المسح وهو استيعاب ما يجب مسحه. كيف نستوعب ما يجب مسحه؟ ما هو الذي يجب مسحه؟ عندنا العمامة وعندنا الخف وعندنا الجبيرة. العمامة قال
حسن الله إليكم، قال رحمه الله ويمسح أكثر العمامة،
يمسح أكثر دوائر العمامة، هذا المقصود، العمامة فيها دوائر تمام فيجب مسحها. أما الوسط هذا اللي هو مكان الرأس ولا مكان الطاقية أو القلنسوة فلا يجب إيش؟ فلا يجب مسحه، إنما يجب مسح أكثر دوائر العمامة. وقوله أكثر دوائرها علم أنه لا يلزم استيعاب العمامة بالمسح. الثاني الخف، فما الذي يمسحه وما الذي لا يمسحه في الخف؟ قال
رحمه الله وظاهر قدم الخف من أصابعه.
ظاهرة ولا ظاهري؟ ها وش الإعراب؟ وظاهرة ولا وظاهري؟ وظاهري صح؟ أحسنت. هنا ضبطت عندكم بالنصب؟
بالنصب ظاهرة.
نعم. الأقرب ضبطها بالجر. ليش؟ لأن المراد ويمسح أكثر ظاهر الخف. ظاهر عندنا الخف له باطن وظاهر وعقب، فوق تحت وخلف العقب، خلاص. الواجب مسح إيش؟ ظاهر قدم الخف كلها ولا أكثرها؟ الواجب أكثرها، ولذلك نقول يمسح أكثر العمامة وظاهري، معطوفة على العمامة. عندك بالجر؟ أي هذا الصور معطوفة على إيش؟ على العمامة. فيمسح أكثر ظاهر الخف، لا يلزم استيعاب الظاهر بالمسح، واضح؟ طيب، إذن ما الذي يمسح أكثر ظاهر القدم؟ من وين إلى وين؟
قال رحمه الله من أصابعه إلى ساقه.
من أصابع القدم إلى موضع الساق، نعم.
دون أسفله وعقبه.
دون الأسفل هو أسفل العقب وأسفل القدم الذي يمشي عليه، والعقب اللي هو خلف القدم، فلا يجب مسحه. الجبيرة كيف تمسح؟ ما الذي يمسح فيها؟
قال رحمه الله وعلى جميع الجبيرة.
الجبيرة يمسح فيها على جميع محل الفرض، ولهذا قالوا على جميع الجبيرة، يعني الموضوع على محل فرض، واضح؟ نعم. ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في هذا الباب. طبعا المصنف ذكر مسح الخف ومسح العمامة ومسح الجبيرة. الجورب ما ذكره كالخف، باقي الخمار، باقي الخمار ما ذكره، ولا ذكره فيما وقفت عليه غيره، لا ذكره الإقناع ولا المنتهى ولا شروحها، وما وجدت من ذكره إلا أوقفنا الشيخ أحمد القعيمي جزاه الله خير على من ذكره وهو صاحب كتاب روض المربع. وهو صاحب كتاب روض المربع، من هو؟ غلط، صاحب كتاب روض المربع ليس البهوتي، ما قلت لك الروض المربع، ما؟ لا هو مو اسمه كذا، هو اسم الكتاب ايش؟ بغية المتتبع على روض، على روض المربع للذنابي، اظن هكذا اسمه، تمام. هو كتاب ذكره في مناسك الحج، وذكر في المناسك انه ينبغي ان يحافظ على الطهارة، وجاء الى مسألة الخمار وذكر انه يمسح، ذكر صفة المسح على الخمار، فراجعوها وزود. وذكر الشيخ في الحواشي، ولا ذكر الشيخ من نقلا عن الذنابي رحمه الله تعالى، نعم، الصالحي. ثم انتقل إلى المسألة الأخيرة في مبطلات طهارة المسح، وهي أمران. الأول
قال رحمه الله ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث.
إذا ظهر بعض محل الفرض، يعني واحد لبس الخف ثم انكشف الخف أو سقط من قدمه، إن كان ذلك قبل أن يحدث أصلا، تو متوضئ ولبس الخف وخلعه ولبسه ثاني، ما يضر، لا تنتقض طهارته لأنها طهارة غسل، فلا يضر منها ذهاب إيش؟ ذهاب الممسوح، أما ذهاب الخف، تمام شيخ. لكن إذا ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث فإنه ينتقض الوضوء، ينتقض إيش؟ الوضوء، طهارة المسح تنتقض، نعم.
قال رحمه الله،
يعني واحد مسح على الخف، توضأ وضوءا مسح فيه على خفه وكان قبله محدث مثلا، جاء عند المسجد فخلع الخف ودخل المسجد برجله، فهل تصح صلاته؟ نقول لا تصح، لأن وضوءه انتقض بمسح بخلع الخف الممسوح عليه، لأنه بيصلي برجل الله مغسولة ولا ممسوحة. المبطل الثاني
قال رحمه الله أو تمام تمت المدة. مدته
تمام المدة، قال أو تمت
مدته،
أيوة،
استأنف الطهارة،
استأنف الطهارة، يعني انتقضت طهارة المسح. وما معنى تمام المدة؟ يعني نحن قلنا يشغل العداد من أول حدث، الساعة كم شغلنا العداد؟ الساعة 7، إذا جاءت 7 الصباح من بكرة بالضبط بالتمام، الرجل قاعد يصلي وجاءت الساعة على 7 الصباح وهو يصلي صلاة الضحى، انتقض وضوءه بطلت طهارته. هذا ما يتعلق بدرسنا اليوم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن شاء أن ينصرف فلينصرف. ونأخذ بعض الأسئلة. يوم الأحد يا مشايخ ما في درس، هذا الأسبوع القادم 2 و3، ثم بعد ذلك نتفاهم إن شاء الله، نعم. يقول هل يوجد درس الأحد القادم؟ ما يوجد. إذا خلوف الصائم قيل إنها الرائحة الخارجة من الجوف، إنما السواك لإزالة وسخ الأسنان. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخلوف فم الصائم، اقرأ الحديث، لخلوف جوف الصائم ولا فم الصائم. نحن ما سألنا الخلوف من وين يطلع، يطلع من الجوف ولا يطلع من أي مكان، لكن السواك يزيل خلوف الفم ولا ما يزيل خلوف الفم؟ يزيله، وهو أمر لا تطلب إزالته. واضح يا شيخ؟ يعني هذا خارج محل البحث. نحن ما نقول لك والله الخلوف خارج من الفم، نحن نقول الخلوف موجود في الفم، بل الحديث يقول خلوف إيش؟ فم الصائم. أنا كل حال مسألة خلافية يعني. وما نذكره في هذا الدرس إنما هو تقرير للمذهب، ولست مفتيا ولا مجتهدا ولا مرجحا ولا أهل للترجيح أبدا. أحسن الله إليكم. لم يزيد، لما يزيد صلاة في الاشتباه بالثوب إذا اشتبه الثياب طائر من الجلد؟ ليش يزيد؟ لأنه هذا رجل وجبت عليه صلاة الظهر، إذا صلى صلاة واحدة وهو عنده ثوب متنجس ممكن تكون الصلاة الواحدة في الثوب المتنجس فتكون الصلاة غير صحيحة، فكيف يخرج من عهدة الصلاة بزيادة واحدة؟ ما ضابط النوم اليسير؟ لعله يأتي إن شاء الله في الوضوء. في الغسلة الثامنة إن لم تزل عين النجاسة يواصل الغسل حتى تزول النجاسة، فلماذا لا نفعل هذا في الأولى والثانية؟ إن زالت النجاسة نتوقف عن الغسل، لأن عندنا دليل يدل على وجوب التسبيع 7 غسلات. ما هو الدليل؟ قد نذكره إن شاء الله في باب إزالة النجاسة، وقد لا نذكره لأنه ليس من شرطنا في هذا الدرس ذكر الأدلة. وعلى كل حال أفضل من فصل في دليل التسبيع للمذهب الإمام بن تيمية رحمه الله تعالى في شرح العمدة، فليراجع. لو اعتاد شخص أنه كلما خرج من الخلاء يتوضأ، فلو نسي نية الوضوء مرة من مرات فهل يعيد وضوءه أم أنه يعتبر وضوءه صحيحا ويصلي به؟ لا أدري. هل يمكن أن يقال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر بكسر الذال ويقصد بها الجهر؟ لا، يقول يقصد بها الجهر ولو سرا، هذا تناقض، ما في جهر سر، لكن يقول النطق ولو سرا ممكن. لا، ليس هذا المقصود، النطق لا بد منه في جميع الأذكار، لكن الفقهاء ذكروا الذكر هنا، ذكروا الذكر هنا احترازا من إيش؟ احترازا من النسيان، لا احترازا من عدم النطق. هل الشعر المأخوذ من الأصل يكون نجسا؟ لا، هو أصله قد يكون أصله نجس فقط، جذره يعني. هل يصح الاستجمار بروث غير مأكول اللحم؟ لا يصح، لا بروث مأكول اللحم، مع أنه طاهر فضلا عن غير مأكول اللحم، هو نجس. ما هو الشرح المطبوع المناسب للمبتدئ على متن الزاد؟ في شرح الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشرح الممتع، شرح سهل وممتع لكنه طويل، فممكن يستفيد منه المبتدئ أن يقرأ فك الشيخ للعبارة ومثاله للعبارة ويتجاوز ما يذكره الشيخ بعد ذلك من التطويل إن شاء. وهناك التعليق المقنع أيضا في 4 مجلدات جيد. هل الرضيع له تأثير في خلوة المرأة بالماء؟ لا يمنع حصول الخلوة، الخلوة لا تزول إلا بمميز. نبذ عن الحكم التكليفي والوضعي في درس الأصول إن شاء الله، إذا صار في درس أصول. لماذا لم يذكر المؤلف سنن الفطرة؟ ذكر بعضها ولم يستوعبها، لماذا؟ لا أدري. شخص قصر من كل رأسه ولكن جعل الأعلى أكثر من الأسفل، هل هو من القزع؟ الذي ذكره الفقهاء في القزع هو حلق، أما التقصير فما وجدت أحدا ذكر أن التقصير منه. طريقة غسل كفين القائم من نوم الليل، تغسل يصب عليها الماء حتى يستوعبها 3 مرات. المستثنيات في المبان من الحي، المسك، هذه 4-5 أشياء يقول ذكرها الشيخ أحمد القعيمي حفظه الله، المسك وفأرته، الولد، البيضة التي صلب قشرها، الصوف ونحوه، الطريدة. جزاك الله خيرا. المراحيض المعاصرة من المادة الملساء فلا بد من ارتداد البول، فماذا يفعل؟ لا أدري. ذكرتم في درس أمس أنه إذا ذكرتم أنكم أرسلتم تقسيمات الزاد، نعم أرسلت، في تطلب من أحد الطلاب يعطيك رابط لقناة التليجرام نرسل عليها المشجرات في كل درس. ما الأفضل للإنسان حين الوضوء؟ هل ينوي رفع الحدث أو ينوي الطهارة؟ لا أدري. إذا كانت نية الغسل المسنون تجزئ عن الغسل الواجب، فهل تجزئ عن الوضوء أيضا لو نوى إذا قال الوضوء في لو نوى إدخال الوضوء؟ يأتي إن شاء الله. هل الوضوء يجزئ عن الغسل أو لا؟ يأتي في باب الغسل إن شاء الله. نسي التسمية في وسط الوضوء فماذا يفعل؟ في خلاف بين الإقناع والمنتهى إذا تذكر هل يعيد من الأول ولا يكمل، خلاف بين الإقناع والمنتهى، وهما كتابان معتمدان، فالمسألة فيها قولان مصححان في المذهب. نعم. هل للعمامة نفس حكم الجورب في الحدث؟ إذا كان يقصد قضية الحدث الأصغر والأكبر، نعم، العمامة إنما تمسح في الحدث الأصغر فقط دون الأكبر. من عمم الماء على جميع بدنه عبر الدش ثم نوى الوضوء، هل يصح وضوء؟ لا أدري ما صورة المسألة أصلا. ويكتحل وترا، هل الوتر هنا بالثلاث؟ هم ذكروا ثلاثا مما يمسح عليه الخمر، فما هي صفة المسح عليه؟ قلنا أنه ما ذكرها المصنف ارجع فيها إلى كتاب الذناب الصالحي اللي هو بغية المتتبع، أظن اسمه بغية المتتبع ولا سيت، في شرح روض المربع في المناسك. الكورة الذي تحت الحنك هل يمسح عليه وكذلك الذؤابة؟ لا أدري. ما الحكم التكليفي للتطهر من آنية الذهب والفضة؟ محرم. هل الاستنجاء باليمين مكروه ولو كان بحائل؟ نعم مكروه ولو كان بحائل. بما أن ألفاظ المتون معتبرة، هل استثناء المصنف لحاجة بعد قوله شيء ذكر الله دون غيره، يعني هو ذكر مكروهات بعضها قال إلا لحاجة وبعضها ما قال إلا لحاجة؟ لا أدري، الله أعلم. تغطية الرأس ذكرت في بعض المتون، فهل يغني عنها بيان استحباب الاستتار؟ لا أدري. إن خاف تلوثا، ما الحكم إن تيقن؟ إن تيقن التلوث فإنه يجب أن يجتنب النجاسة إذا أراد الصلاة. هل يغني قوله ومس فرجه بيم؟ أما يمكن يقصد إن تيقن عدم التلوث، فالظاهر من هذا القيد أنه لا يستحب. هل يغني قوله مس فرجه بيمينه عن قوله استنجاء واستجماره بها لأنه استجل؟ لا يلزم، لأن الاستنجاء قد لا يحصل فيه إيش؟ لمس. ما صورة مسح الرأس مرة من مقدمه إلى قفاه ثم يرده؟ هذه كلها تعتبر مرة واحدة. وشعرها مسترسل، لا أدري. قال هل شرط ثابت بنفسه مشترط في الجبيرة كذلك؟ لا أدري. هل المراد بالغب يوما ثم ترك، أم المراد عدم المداومة اليومية؟ لا أدري. هل يجوز أن يتوضأ الرأس لحاله والأذن لحاله؟ ما أدري ماذا يقصد. إن كان يقصد أخذ ماء جديد للأذنين فهو مستحب، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، الحمد لله رب العالمين، جزاك الله خير، مبارك الله فيك.